الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فأيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في قسم المعاملات من القواعد النورانية. هذه القاعدة التي نستطيع أن نصوغها بصياغة فنقول: المحرم من المعاملات ما فيه أكل الأموال بالباطل. قاعدة: المحرم من المعاملات ما فيه أكل الأموال بالباطل. هذه هي القاعدة، وهي قاعدة كلية. وهذه المعاملات المحرمة جميعا يجمعها أن فيها ظلما، وهي ترجع إلى أسباب ثلاثة: الربا والغرر وفساد القصد. الربا والغرر وفساد القصد. وكل هذه الأسباب الثلاثة تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين. هذه الأسباب الثلاثة تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين. والظلم في هذه الأسباب متفاوت، فأشدها ظلما هو الربا، ولذا لم يبح الشرع شيئا منه قط. وأما الغرر فهو أيسر من الربا من حيث الظلم، ولهذا يجوز الغرر أحيانا. وضابط هذا: إذا كان ضرر تحريم الغرر أعظم من الظلم الواقع فيه فإنه يباح. إذا كان ضرر تحريم الغرر أعظم من الظلم الواقع فيه فإنه يباح. وسنضرب أمثلة إن شاء الله عز وجل أثناء الشرح. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الظلم في الربا أشد من الظلم في الغرر من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن الظلم في الربا ظلم لمعين محتاج، ظلم لمعين محتاج. وأما الظلم في الغرر فهو ظلم لغير معين من المتعاملين ولغير محتاج أيضا. وأما الجهة الثانية فهي أن الظلم في الربا متيقن متحقق، وأما الظلم في الغرر فهو مظنون، قد يقع الظلم وقد يتخلف أحيانا. وبعد أن قرر شيخ الإسلام رحمه الله كل هذا وبين أن الربا أشد أنواع الظلم في المعاملات ولذا كان تحريمه أشد وإحكام بابه في الشرع أعظم، انتقل إلى الكلام عن الغرر، وهو ما توقفنا عنده في الدرس بالأمس. وسنسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعلق عليه إن شاء الله بما يتيسر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع، إما المعلوم كحبل الحبلة وبيع التسليم، وإما المحجوز عن التسليم كالعبد الباكر، وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو ذكر، كقوله: بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عليم.
نعم، الغرر أيها الإخوة مبني على الجهالة، مبني على الجهالة. والجهالة إما أن تكون جهالة الحصول، جهالة الوقوع، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يقع وقد لا يقع، أو تكون جهالة الحال، هو واقع لكن ما هو، ما صفته، ما قدره، ما جنسه غير معلوم، أو تكون جهالة الحصول والحال معا. ثلاثة أقسام: جهالة الحصول، أو جهالة الحال، أو جهالة الحصول والحال معا. هذه الأنواع هي التي مثل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. فالنوع الذي قلنا فيه جهالة الحصول والحال، النوع الأول كالمعدوم وحبل الحبلة وبيع السنين. المعدوم ما هو؟ غير معروف. حاله غير معروف. هل يحصل أو لا يحصل؟ الله أعلم. إذن هنا فيه جهالتان: جهالة حصوله وجهالة حاله. حبل الحبلة، الجنين في بطن أمه، فيه جهالة الحصول، لأنه قد يموت قد لا يخرج، وفيه جهالة الحال، ما جنسه، ذكر أو أنثى، ما صفته، هزيل أو سمين أو نحو هذا، هذا غير معروف. أو بيع السنين كما قلنا هو بيع الثمار سنين عديدة. أقول أبيعك ثمار بستاني هذا 5 سنين، هذا مجهول، قد يحصل وقد لا يحصل، قد تصيب الثمار جائحة فلا يخرج الثمار، تخرج الثمار. أيضا مجهول الحال، كم كيلو؟ لا يعرف لا بالخرص ولا بالحال. فهذا النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو جهالة الحصول، كالعبد الآبق، العبد الشارد عن سيده الهارب، هذا معروف أنه عبد وأن صفته كذا وأنه كذا، معروف حاله معروف، لكن هل يعلم أن الإنسان يمكن أن يأخذه؟ لا، تبحث عنه يمكن أن تجده ويمكن أن لا تجد. إذن حصوله في هذه الحال مظنون، مجهول، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وأما النوع الثالث وهو جهالة الحال فهو المجهول المطلق أو المعين لكن يجهل قدره أو جنسه، مثل قالوا بعتك عبدا، بعتك عبدا، عرفنا أنه عبد لكن ما جنسه، ذكر أو أنثى، ما صفته، غير معروف، مجهول. أو بعتك ما في بيتي، هذا موجود، ما في بيتك موجود، لكن ما هو؟ كم كذا وكم كذا وكم كذا، وما هي الأعيان، غير معروف. أو بعتك عبيدي، عبيدك معروفون وأنت تعرفهم، هم معروفون، لكن كم عددهم، ما صفاتهم، هذا طويل، هذا قصير، هذا كاتب، هذا أمي، هذا ذكر، هذا أنثى، هذا غير معروف. إذن انتبهوا يا إخوة، هذه فائدة عظيمة. الغرر يعود إلى الجهالة، والجهالة في الغرر إما جهالة الحصول أو جهالة الحال أو جهالة الحصول والحال معا. نعم.
قال فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجموع نوعه أو صفته كقوله بغتك الثوب الذي في أمي أو الأعلى الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور وتغلب مسألة ذكر الأعيان الماضية.
نعم. المعين المعلوم جنسه، جنسه معلوم ومعلوم قدره، لكن صفته مجهولة ما تعرف. بعتك سيارتي، الآن معروف الجنس أنها سيارة ومعروف القدر أنها واحدة، لكن ما صفة هذه السيارة، ما صفة هذه السيارة، غير معروفة. هذا إذن مجهول الصفة. هذا يا إخوة على نوعين: نوع غير موصوف، غير موصوف، وهذا النوع الأول الذي تكلم عليه شيخ الإسلام، كان يقول بعتك الثوب الذي في كمي، معروف
معروف الآن أنه ثوب واحد وأنه موجود ومعروف أنه ثوب، لكن ما صفته؟ مصبوغ أو غير مصبوغ؟ ما قدره؟ هذا غير معروف، هذا غير موصوف، لأنه لم يقل لك الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا. أو العبد الذي أملكه ما صفته غير معروف. وفي هذه الحال في خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن فيه غررا. الغرر موجود، الغرر موجود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأما النوع الثاني فهو معلوم الجنس والقدر، مجهول النوع لكنه موصوف. بعتك سيارتي نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، صفتها، فوصفته وصفا يرفع الجهالة. أو بعتك بيت الذي في مكة يقع في الشارع الفلاني ومقداره كذا ونحو هذا، هذا بيع العين الغائبة الموصوفة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الوصف إذا كان يرفع الجهالة بحيث أن السامع له يدرك حقيقة الشيء أنه يصح هذا البيع لانتفاء الغرر الذات، لكن يكون له خيار الرؤية. لو أنك عندما ذهبت إلى البيت وجدت أنه على غير الصفة التي ذكرت لك، هنا لك أن تختار دفعا لاحتمال الغرر، دفعا لاحتمال الغرار.
قال
نعم، الربا مفسدته مرجوحة دائما ولا تكون راجحة، ولذلك لا يباح منه شيء. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة أحيانا ولذلك يباح، فرخص فيما تدعو إليه الحاجة منه. الربا مفسدته راجحة دائما، مفسدته راجحة دائما ولذلك لا يباح منه شيء. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة فيباح منه هذا. قد يسأل سائل يقول ما هو الذي يباح من الغرر؟ هذا موجود الآن الضابط في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا. إذن قل أنت إذا كان تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا، كيف يكون هذا؟ لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، فلو حرم على الناس لكان تحريمه أشد ظلما له من إباحته، وهنا في هذه الحال يباح هذا الغرض. ما مثاله سيمثل له شيخ الإسلام الآن. نعم.
قال
نعم، أنت تبيع البيت بما فيه من الحيطان والأساس، لكن هل يعلم ما في داخل الحائط؟ هل هو طوب أو حصى أو نحو هذا؟ لا يعلم. أو ما في السيثان الذي تحت البيت، هذه لا تعلم، فهذه فيها جهالة، لكن الشرع رخص فيها لحاجة الناس لهذا. نعم.
قال وفي الميت حيوان هذه لون مظلم
يعني يا إخوة البيع على الحيوان لا على الحب. يعني لو اشترى الإنسان بقرة حامل أو بقرة فيها حليب يجوز، مع أن الحمل مجهول والحليب مجهول، لكن ها هنا الحمل والحليب تابع فيتساهل فيه ويجوز هذا البيع. نعم. نعم كما تقدم نهى عن بيع الحبل الحبلة. نعم. نعم جمهور أهل العلم يقولون إن بيع اللبن في الضرع، انتبهوا يا إخوة، بيع اللبن في الضرع ليس بيع اللبن مطلقا، بيع اللبن في ضرع الدابة، تقول أبيعك الحليب الذي في هذه البقرة، عند الجمهور لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن فيه غررا. كم مقدار الحليب؟ يمكن أن تحلب لترا، يمكن أن تحلب لترين، يمكن أكثر، إذن فيه غرر. ورووا في هذا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع اللبن في الضرع، نهى أن يباع اللبن في الضرع. هذا الحديث رواه ابن ماجه لكن سنده فيه مقال، لكن سنده فيه مقال. أما المالكية فقالوا يجوز بيع اللبن في الضرع. لماذا يا مالكية؟ قالوا لأنه مما يتساهل فيه في العرف. نعم فيه غرر لكن جرت عادة الناس بالتساهل فيه، فالظلم فيه منتف لما جرت به العادة بين الناس. نعم. نعم كما تعلمون أن الصلاة في الثمار لا يكون مرة واحدة، بل يبدأ الصلاة، فإذا بدأ الصلاة جاز البيع، مع أن اكتمال الصلاة هذا أمر مجهول، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن حاجة الناس تدعو إلى هذا. نعم.
وجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باع أخلق المبيرة
المبيرة. نعم كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع، فجعل للمبتاع أن يشترط الثمرة. نعم.
فيكون قد اشترط حركة قبل وجوب صنعها لكن على وجه البيع
للنص. نعم الذي يظهر لي والله أعلم، مع أن هذا في جميع النسخ هكذا، الذي يظهر لي والله أعلم على وجه التبع للأصل، على وجه التبع للأصل، أي أن هذه الأشياء تابعة للأصل كما يدل عليه كلامه التالي.
قال وقرأ أنه يجوز من الضرر اليسير وتبع المال.
ولذلك يقول الفقهاء يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وأضرب لكم مثالا لهذه القاعدة، وبالأمس ضربنا مثالا يصلح، لكن أضرب مثالا. إذا صلى شخص عن شخص، إذا صلى شخص عن شخص، هل تقع صلاته عن ذلك الشخص؟ أنت قمت وصليت عن أبيك ركعتين، هل تقع الصلاة عن أبيك؟ لا تقع، لا تقع. لكن إذا حججت عن أبيك، الحج يقع عن من؟ إذا حججت عن أبيك حجا صحيحا، أبوك ميت أو عاجز ما يستطيع، الحج يقع عن من؟ كل الحج يقع عن أبيك، بما في ذلك ركعتا الطواف. فوقعت صلاتك في ركعتي الطواف عن أبيك لأنها تابعة للحج، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. كذلك من القواعد عند الفقهاء قولهم يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، كما مثل شيخ الإسلام رحمه الله بالأمثلة السابقة كبيع الشاه على ظهرها الصوف نحو هذا. نعم.
قال ومما يحتاج الناس الى
الرطب، العراية كما تعلمون هي بيع الرطب على النخل بخرصه كيلا بمثل ما يؤول اليه اذا جف. العراية غير العارية، العراية غير العارية، فان بعض من لا يحسن عندما حقق بعض كتب القواعد عندما جاء لفظ العراية علق عليها بما يدل على العارية، وبينهما فرق شديد. فالعراية هو ان يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بما يؤول اليه اذا جف، اي بخرصه تمرة، يأتي الخارص وينظر الى هذه النخلة، هذه النخلة اذا جفت سيكون تقريبا 50 كيلو، فيباع ب50 كيلو تمر يؤديها الفقير بعد هذا اذا احتاج اليه. نعم. نعم، سوغ المساواة بالخرص، يعني نجتهد بأن نخرص حتى نساوي. نعم قد يقع شيء من التفاضل لكن فيه اجتهاد بالخرص، أما المفاضلة المتيقنة فهي ممنوعة. نعم.
قال وهو قدر النصاب 5 رؤوس أو معلوم النصاب على خلاف قولهم الشافعي وأهله، وإن كان
نعم نعم تفضل
المشهور
عن أحمد أن يكون المصاب. نعم، هذا للحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، هذا في الصحيحين هكذا، فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، أو هذه التي للشك أوقعت الخلاف. فمن أهل العلم من يرى أنها إنما تكون فيما دون 5 أوسق لأن 5 أوسق مشكوك فيها، ومن أهل العلم، وهذه الرواية الراجحة عند الحنابلة، ومن أهل العلم من يرى أنه في 5 أوسق فما دون، أما ما فوق 5 أوسق فلا يصح عند الجميع، ما فوق 5 أوسق لا يصح عند الجميع، قالوا لعدم الحاجة إليه، أقصى ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان 5 أوسق، ولذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال إذا تبين لكنها أخذ ذلك على سعيد بن يسير الذي كان يقال هو أفضل الناس من الجوع، كما كان يقال أرواح أفضل الناس من الناس، وإبراهيم أفضل من الصلاة، والحسن أجمع من ذلك كله، وإذا وافق أحد كل واحد يهدى بغنى في أخذ ما تقي فيه من استطاع ذلك اليهودية.
وذلك يا إخوة لكونه يفتي بالسنة، وقد سبق أن ذكرنا أن من أهداف هذا الكتاب أو الغرض من هذا الكتاب بيان أن القول الوسط الموافق للصواب هو الذي يتمسك به بالنقل، ولهذا هنا يذكر أن أجود الأصول هي أصول مالك في البيوع. والإمام أحمد رحمه الله من تأمل أجوبته يجد أنه يجيب بالسنة، ولهذا ذكر عنه أنه أفتى في 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، 60,000 مسألة سأله السائل فقال حدثنا أخبرنا، فيسند إلى السنة، ولذلك كان يوافق في الغالب أحد هؤلاء التابعين فيما فضل فيه، لأن المشرب واحد وهو النقل. نعم.
قال
موافقا لمالك، يعني واذا كان الامام احمد موافقا لمالك في الاغلب في باب البيوع في كتاب البيوع. نعم.
مالك بمالك إذا وجد في ذلك حق التشريك بما تقدم من شدة تحريره وإشارة السلف وينعاد امتيازه بكل طريق حتى ينعاد جامعه مقيمه اليه وان لم تكن هيك وان كان عليكم يبلغ من سفر دوائر فلا يختلف قول احد الدين او لا يكون لكنه يوافقه الى خلاف عن الافعال التي يؤذيها.
نعم يا اخوه، عندنا الان ذريعه وعندنا حيلة، مصطلحات. الذريعه هي ما أفضت إلى محرم، هي ما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضال كانت مباحة. عبارة أخرى، هي ما أدت إلى محرم ولو تجردت عما تؤدي إليه لكانت مباحة. وأضرب لكم مثالا، سب آلهة الكفار، سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل فهو ذريعة، لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل. لكن لو تجرد عن هذا فكان سب آلهة الكفار لا يؤدي إلى سب الله، فإن آلهتهم تسب لا يكون محرمة. فهذه هي الذريعة، هي التي تؤدي إلى أمر محرم لو تجردت عما تؤدي إليه لكانت مباح. وأما الحيلة عند العلماء فإذا أطلقت فهي المذمومة المحرمة، والمقصود بها الطرق التي يستحل بها المحارم أو إسقاط الواجبات في الظاهر، الطرق التي تستحل بها المحارم أو إسقاط الواجبات في الظاهر. وقلنا في الظاهر لأن الحيلة إنما تسقط الواجب في الظاهر ولا تسقطه في الباطن. مثلا إنسان عنده أنعام، عنده أغنام تجب فيها الزكاة، وقبل حولان الحول بشهر باعها لابنه ليفر من الزكاة، هذه حيلة. من حيث الحكم الظاهر تسقط الوجوب، لكن من حيث الباطن لا تسقط الحكم، بل يأذن بعدم إخراج الزكاة، فهذه هي الحيلة. طيب، ما الرابط بين الذرائع والحيلة؟ الذريعة يا إخوة تؤدي إلى المفسدة وقد لا يكون هناك قصد، تؤدي إلى المفسدة وقد لا يكون هناك قصد، مثل سب آلهة الكفار يؤدي إلى سب الله، لكن هل هناك مسلم يقصد أن يسب آلهة الكفار ليسب الله؟ ما يمكن، ما في قصد. أو لعن الرجل لأبي الرجل، هو ذريعة لأن يلعن الرجل أبا، لكن هل فيه إنسان يلعن أبا رجل ليسب أباه؟ ما في قصد، لكنها ذريعة. أما الحيلة فهي تؤدي إلى المفسدة مع القصد، الحيلة المتصرف يقصد بها هذا، يقصد بها هذا. ولذا شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى قال إن الذريعة قد تكون حيلة، فالأقسام ثلاثة، فالأقسام ثلاثة: ذريعة لا يتحيل بها، ذريعة لا يتحيل بها كسب آلهة الكفار ذريعة فقط، ما يمكن أن تكون حيلة لأنه ما يمكن يكون فيها قصد، وحيلة وذريعة معا، حيلة وذريعة معا. قال كشراء البائع السلعة من مشتريها بثمن أقل، كشراء البائع السلعة أو كشراء البائع السلعة من مشتريها بثمن أقل، فيها حيلة وفيها ذريعة. هي ذريعة لأنها تؤدي إلى الربا، وفيها حيلة لأنهما يقصدان التحايل على الربا بواسطة السيارة كما سيأتي في مسألة بيع العين. وقال حيلة ليست ذريعة، حيلة ليست ذريعة، كإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. إغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. أنا أعرف أنك تريد بيتي إذا بعته ولا أريدك أن تأخذ الشفعة وأنت جار لي، ماذا أصنع؟ أبيع البيت بثمن عال، أتفق مع المشتري نقول البيت بمليون وهو بخمسمائة ألف، هذه حيلة لكنها ليست ذريعة. إذن قد تكون المسألة حيلة فقط، وقد تكون ذريعة فقط، وقد تكون ذريعة وحيلة كما بينه شيخ الإسلام في القواعد الكبرى. عندنا هنا يا إخوة سد الذرائع. سد الذرائع كما تعلمون هو تحريم الذرائع، وهذا ينسب إلى الإمام مالك، حتى ادعى بعض أهل العلم أن هذا من خصائص الإمام مالك، وهذا ليس بصحيح. فإن من الذرائع ما يجب سدها بإجماع العلماء، من الذرائع ما يجب سدها بإجماع العلماء، وذلك كسب آلهة الكفار لمن يعلم أنهم سيسبون الله. ما في عالم من العلماء يقول يجوز، جميع العلماء يقولون هذه ذريعة يجب أن تسد، أو ما يؤدي إلى المفسدة قطعا، ما هو مظنون، يؤدي إلى المفسدة قطعا، وإن كانوا لا يسمون هذا رائع. الشافعية يقولون بتحريمه، لكن يقولون هذه وسائل، ووسيلة المحرم محرمة، ولا يسمونها ذريعة، والنتيجة واحدة. ومنها ما لا يجب سده بإجماع العلماء كذراعة العنب، كمنع زراعة العنب خشية أن يصنع منه خمر. هنا شخص يقول أنتم تزرعون العنب والعنب يصنع منها الخمر، إذا نسد الذريعة فنمنع زراعة العنب خشية أن يصنع منه الخمر. نقول هذه الذريعة لا تسد بإجماع أهل العلم، وهي ما كان مؤديا إلى المفسدة نادرا، ما كان مؤديا إلى الحرام نادرا. العنب مثلا إذا نظرنا الذين يصنعون منه خمر كم نسبتهم بالنسبة للذين يأكلونه؟ إلا فهذا نادر، وهذا متفق على أنه لا يسد. أما ما كان مظنونا فهذا هو الذي ذهب المالكية والحنابلة إلى سده والمنع منه، وتساهل فيه الشافعية والحنفية وقالوا إنه لا يمنع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب سد الذرائع، يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أبا، فكان هذا من باب الذرائع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا على وجوب سد الذرائع، ذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع. وأما الحيل فالحيل محرمة تحريما مطلقا عند المالكية والحنابلة، يتفق الإمام مالك والإمام أحمد على تحريم جميع الحيل، واستدل أهل العلم لها بأدلة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل. نعم. وجماع الحيل أي في باب الربا، انتبهوا يا إخوة، ليس مطلقا، وجماع الحيل في باب الربا نوعان. اي نعم.
قال شيخنا ان الغموض الى بحث الغموض الى بحث المقصود او الغموض الى بحث الغموض الى المقصود.
نعم الحيل الربويه لا تخلو من هذين، اما ان يضم الى العقد غرض غير مقصود او يضم عقد اخر غير مقصود، لكن هو من باب التحليل محلل، اما ان يدخل غرضا او يدخل عقدا. نعم.
قال في الاول والسلام مد عجوه وضابطها
مد عجوه، العجوه التمر، وسمي بهذا من اجل المثال الذي يذكره الفقهاء دائما لهذه الحالة وسنذكره ان شاء الله. نعم.
قال وضابطها بان يبيع لقومه من جنسه ودعا ان لا تطاوع احد فيها ما ليس من جنسه مثل ان يكون غرضهما بيع كالبطين وكسوته متفاضله ولكن ذلك فيضمه الى الفطره قليله غرضهما حتى يبيع الاذهان بالدين بذلك الامر.
نعم. يريد أن يعطيه ألف بألفين فيريدان محللا فيأتي بالمنديل فيضع الألف في المنديل ويقول هذه الألف والمنديل بألفين، فالمنديل هذا غير مقصود لكن من أجل الحيلة هكذا أريد أن أقرضك والعياذ بالله ألفا بألفين فأضع الألف في هذا الكتاب وأقول لك الألف وهذا الكتاب بألفين فتأخذه، الكتاب غير مقصود وإنما هو محل. وسبب تسمية هذا بمد عجوة كما قلت لكم أن الفقهاء يمثلون بمدي عجوة، يبيعه مثلا مد عجوة ودرهم بمد عجوة او يبيع درهم ومد عجوة بدرهم فيضيفان اليها شيئا لا يقصدانه وانما المقصود التحليل للربا. نعم.
قال فسألناه المقصود بدعة لغيره الجنس به كفاضحا حضرت مسألته مد عجوة الى خلافه كمالك واحمد رضيه.
نعم. والشافعي وقدماء الاحناف إذا كان المقصود التحايل على الربا والقصد التحايل على الربا فإنها تحرم عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند قدماء الأحناف. نعم.
قال وإنما المسوق بالكفافة من يقص الفئة للحقوقيين وإن كان علماء الحقوقيين يحرمون ذلك. وأما من كان إلى ربا مقصودا فمثل عشرة وجرها وجرها بمثل عشرة وجرها أو من بين أو تفرقين ففيه روايتان عن والنحو قولان للشافعي والرواية قول أبي حنيفة وهي مسألة الاجتهاد.
والصواب الصحة إذا كان يبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، الآن درهم بدرهم ومد بمد فالصواب الصحة فإنهما صحيحان إذا تفرقا فيصحا إذا اجتمعا لعدم الفارق في الصحة بين الأمرين. نعم.
ورغم أن هذا المقصود من أحد الضرائب غير الجنس الربوي فليس الشاهد لا منصوف ولا منصوف أو لم
أن يبيع شاة ذات صوف بصوف. الصوف والصوف عند بعض أهل العلم من الربويات، لكن الذي يشتري الشاة هل يريد الصوف؟ هل يقصد الصوف؟ لا، يقصد الشاة. إذن هنا الصوف غير مقصود والآخر يقصد الصوف، إذن الجنس الربوي غير مقصود من أحدهما وهنا يصح لأنه لا يكون حيلة إلى الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال والنفر المالي
ليتخلص من التحريف. العقد الثاني لا يريدان، ولولا الخوف من الربا لما ذكره، وإنما يذكر فقط ليتخلص من التحريم. نعم. وهذه شيلة ليقرضه أكثر، يريد أن يقرضه ألف بألفين فهذا ربا، فيبحثان عن حيلة فيقول أبيعك هذا الكتاب بألف على أن تبيعه لي بألفين، فهذا الكتاب غير مقصود، لكن من اجل ان تكون المسألة بدلا من الربا ان تكون بيعا فيحل، فيبيعه الكتاب وهو لا يقصد بألف ليبيعه له بألفين، فتكون حيلة ليقرضه ألفا بألفين، وهذه محرمة. نعم.
قال
نعم، هذا كما يفعل بعض الناس، هذا صاحب دكان وهذا صاحب دكان، فيأتي الشخص يريد أن يقترض والكل كلهم يعلمون المسألة اقتراض، فيشتري منه كيس أرث بمئة ويأخذه ويعطيه الثاني بتسعين، وهذا يشتريه لذاك، ولكن هي حيلة من أجل التهرب من الربا، يدخلون عقد البيع من أجل التهرب من الربا، وهذا يسميه العلماء الحيلة الثلاثية، يعني ليست بين اثنين وإنما بين ثلاثة، وهذا يقع في معارض السيارات ويقع كثيرا عند الناس. نعم. نعم، يقرضه ألفا فيبيعه سلعة تساوي مثلا 5 ريال بمئة، او كما قالوا يقرضه الفا ويستأجر منه ملعقة قيمتها ريال ب10 ريال، فهذا في هذه الحال من اجل الزيادة، او يكون القرض يجر منفعته، اقرضك 1000 ريال ب1000 ريال على ان اسكن في بيتك شهرا، هذه صارت 1000 ريال ب1000 ريال واجرة الشهر، او اقرضك 1000 ريال على ان تبديني كتابا، او اقرضك 1000 ريال على ان توصلني معك الى الجامعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا ثبت عن الصحابة والتابعين، وان كان الحديث الذي يذكر فيه ضعيفا، لكن ثبت عن الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره وعن التابعين، ان كل قرض يجر نفعا فهو ربا، وهذا امر ظاهر، هذا اذا كان عن مواطأة، اما اذا لم يكن عن مواطأة، اقرضتك 1000 ريال فانت من باب الجميل بعد ان انتهت حاجتك اتيت بال1000 ومعها هدية، ما اتفقنا على هذا لا عرفا ولا لفظا، فهذا جائز، جائز ان تأخذ الهدية لانه ليس من باب الحيل للربا. نعم.
بلع ما ليس عندك. في بعض النسخ ما ليس هناك وهذا خطأ. ما ليس عندك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني. والشاهد فيه الأول لا يحل سلف وبيع. نعم. ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناد هذا الحديث في الفتاوى الكبرى وقال وهذا إسناد جيد. ساقه كله وقال وهذا إسناد جيد. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا إسناد جيد. وهذا إسناد جيد. نعم. قال الحافظ بالفتح وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. وهو لا يؤمن أن يسحق. وهو هذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف الإسناد. نعم. الشيخ يقول فيما رواه أهل السنة محقق الذي في مثل النسخة التي معي يقول رواه البخاري ومسلم. وهذا صنيع لبعض الفقهاء أحيانا وبعض المحققين أحيانا يكون بعض الحديث بالصحيحين ووجه الشاهد ليس بالصحيحين فيعزوه إلى الصحيحين كاملا مثل هذا الحديث أوله بالصحيحين أما آخره وهو وجه الشاهد ليس بالصحيحين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. ووجه الشاهد منه قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيمه. لأن مفارقته هنا حيلة من أجل أن يرفع الخيار. نعم. ورد عنه أنه كان إذا بايع شخصا قام وخرج عنه إذا أراد أن يثبت.
فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. ووجه الشاهد منه قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيض، لأن مفارقته هنا حيلة من أجل أن يرفع الخيار. نعم نعم، ورد عنه أنه كان إذا بايع شخصا قام وخرج عنه إذا أراد أن يثبت، هذا معارض للموجود هنا، فإما أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ولم يبلغه هذا الحديث كما ثبت عنه في بعض الأمور الأخرى، وإما أن هذا الحديث لم يعني يكن عنده فيه دلالة، لكن الحديث في دراسة سنده نجد أنه حسن الإسناد. نعم.
قال والله
نعم، يعني الأدلة كثيرة، ونضرب أمثلة مثلا من الكتاب قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء كان الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، وابتلاهم الله بأن الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة على البحر وبقية أيام الأسبوع ما تأتي. صبروا 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 ثم قالوا ماذا نصنع؟ قالوا انصبوا الشباك يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد، فأنتم ما صدتم يوم السبت. فسخط الله عز وجل عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن العجيب أن بعض أهل الإسلام وقعوا في نفس هذه الحيلة، وأفتى فيه بعض الفقهاء حتى بلغ الأمر إلى بعض الحنابلة، وذلك أنهم قال إذا نصب الشباك ليصيد قبل أن يحرم فأحرم ووقع الصيد في الشباك فإن له أن يأكله. قال هذا من جنس الحيلة، قبل أن يحرم يأتي بالشبكة وينصبها ثم يحرم وينتظر، جاء وقع الصيد في الشباك هذا الفعل منه قبل الإحرام فيأخذه. قال بعض الفقهاء إنه حلال. قال شيخ الإسلام وهذه هي حيلة اليهود التي فعلوها. وأما من السنة فيكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد استدل أهل العلم بأدلة كثيرة من السنة. وأما الإجماع فقرره شيخ الإسلام في كتاب عظيم إقامة الدليل على إبطال التحليل من وجوه كثيرة، منها أنه قال إن أسباب الحيل ودواعيها كانت موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينقل عنهم أنهم فعلوها، فدل ذلك على إجماعهم على تركها، بل نقل عن بعضهم تحريمها، نقل عن بعضهم تحريمها، فدل ذلك على إجماع الصحابة على تحريم الحيل. نعم. هكذا عندكم في النسخ. من يعرف يمين أبي أيوب يا أخو؟ يمين النبي أيوب، ما هو يمين أبي أيوب، يمين النبي أيوب، هذه متحرفة على هؤلاء النساخ. والمعلوم أن النبي أيوب عليه السلام نذر أن يضرب امرأته ضربات معدودة، فعندما شفي كانت امرأته كبيرة لا تطيق أن يضربها بما نذر، ولم تكن كفارة اليمين مشروعة في شريعته، فأرشده الله عز وجل لأمر يتخلص به من نذره فلا يحنث، وهو أن يأخذ ضغثا فيه شماريخ فيضربها ضربة واحدة فيكون فعل ما نذره ولم يحنث. قالوا إذن الله أرشد النبي أيوب عليه السلام إلى حيلة ليتخلص بها من نذره، إذن الحيلة جائزة. أجيب عن هذا يا إخوة بأن هذا من شرع أيوب عليه السلام وشرعنا يخالفه، لأن العلماء في الشريعة الإسلامية في مثل هذا اليمين على قولين، منهم من قال موجبها الضرب مجموعا او مفرقا. من قال والله لأضربن فلانا 10 ضربات، من اهل العلم من قال موجبها ان يضربه سواء كانت مجموعة او مفرقة، هو مخير. ومنهم من قال ان موجبها الضرب المعروف، وليس عند الفقهاء قول ثالث. اذن ليس في شريعتنا قول ثالث وهو ان الانسان يأخذها جميعا ويضربها، اما انه مخير بهذا او هذا. اذن هذه الحيلة ليست من شريعتنا، وشرع من قبلنا اذا لم يكن من شرعنا لا يحتج به علينا، وهذا ما اجاب به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كما اجاب ابن القيم رحمه الله بان الآية خاصة بالنبي ايوب، فهذا من وقائع الاعيان الخاصة التي لا يحتج بها على غيره. لماذا؟ قال لقول الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فهذه الجملة تعليل. لماذا أشدناه لهذا؟ لأن وجدناه صابرا، فكان هذا من باب المكافأة لنبي الله أيوب على صبره أن جعل الله عز وجل له هذا المخرج. فهذه من باب الخاصية لأيوب عليه السلام. ثم قال ابن القيم رحمه الله هذه الحيلة لا نحتاج إليها في شرعنا، لأنه لو أن مسلما حلف هذا اليمين أو نذر هذا النذر وعجز عنه، ما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. فإذا كان نفس الحيلة لا نحتاجها في ديننا، كيف يحتج بها؟ إذن الاحتجاج بالآية على تحليل الحيل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. أما حديث تمر خيبر فهو مشهور عندكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، هذا ربا، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى حيلة من اجل ان يتخلص من الربا، وهو ان يبيع الرديء ثم يشتري بالثمن الجنيب. واجيب عن هذا بان هذا امر مطلق بالبيع، ما فيه قصد، تبيع الرديء وقد لا تشتري الجنيب، تبيع الرديء وقد لا تشتري الجنيب، ففي هذه الحال هذا بيع مطلق، وهو يقتضي البيع الصحيح الذي ليس فيه حيلة على الربا، فإن مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، والأصل عدم التواطؤ على هذه الحيلة. ابن القيم رحمه الله عندما تكلم على هذا الدليل أطال في الحقيقة بإعلام الموقعين، ثم ذكر عبارة جميلة جدا، قال شأن كل دليل صحيح، شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل، شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل، فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله، في نفس دليله الذي يحتج به، فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهرا أو إيماء، ظاهرا أو إيماء. ولذلك دائما إذا نظرت إلى أدلة المخالفين فتأملها ستجد ردودا عليهم من أدلتهم، وتستنبط ردودا عليهم من أدلته، وهذا معروف مجرب. نعم. تعرفون يا أخوة المعاريض، المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى ظاهر وباطن، فيوهم السامع أنه يقصد الظاهر وهو يريد الآخر، وهذا جائز عند الحاجة. ومن أمثلة معاريض السلف ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في حديث سويد بن حنظلة عندما حلف أن وائل بن حجر أخوه، قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له في الطريق. قال فحلفت أنه أخي، والرجل يعرف سويد، إذن هذا ليس الرجل الذي يريده، فتركه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم. فسويد عندما حلف أنه أخوه فهم ذاك السامع منه أنه أخوه من النسل فترك، وهو يريد أنه أخوه في الإسلام. كذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يهديني السبيل، وهما في الهجرة. قال وأبو بكر شيخ يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. شاب لا يعرف يعني لم يظهر عليه الشيء صلى الله عليه وسلم. فقيل له من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. السامع ظن أنه يقصد أنه دليل يدله على الطريق، وهو يقصد أنه يهديه سبيل الجنة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ومن معاريض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف إذا أراد أحدهم أن لا يأكل طعاما لشخص قال والله إني أصبحت صائما. إذا دعا شخص وهو لا يريد أن يأكل عنده قال والله إني أصبحت صائما، وهو يقصد في يوم مضى، وهو يقصد في يوم مضى. وحكوا عن سفيان الثوري أنه حضر مجلسا فأراد أن يقوم فمنعوه، وأصروا عليه إلا أن يدخل ويريد أن يذهب، فحلف لهم أنه سيعود، قال والله سأعود، فتركوه. فخرج وترك حذاءه عند الباب كالناس لها وخرج، وعندما له عنه عاد فأخذها وذهب. وتعرفون قصة الإمام أحمد عندما جاء شخص يسأل عن المروزي، والمروزي لا يريد أن يخرج إليه، فخرج إليه الإمام أحمد ووضع إصبعه هنا في كف، وقال إن المروزي ليس ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ فظن الرجل أنه يقصد أنه ليس في البيت فذهب، والإمام أحمد يقصد أنه ليس في كفه ويشير هكذا أنه ليس ها هنا، وماذا يصنع المروزي؟ فهذه معارض السلف. فاحتجوا قالوا هذه معاريض في القول وهي جائزة، والحيل معاريض في الفعل، فنقيس معاريض الفعل على معاريض القول. وأجاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل بأن المعاريض القولية إذا كانت من جنس الحيل فيتوصل بها إلى إبطال الحق أو تحليل المحرم فإنها محرمة. تأتي ولأخيك حق عندك فيطلب منك اليمين وتقسم أن تريد أمرا آخر، هذا ما ينفعك. ولهذا صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فعند الحقوق لا تنفع المعاريض، عند الحقوق لا تنفع المعاريض، بل اليمين تحمل على الظاهر. فإذا كانت المعاريض تستوجب ما يستوجبه الحيل فهي محرمة، إذن فالقياس باطل. نعم.
قال وذكرنا جواب ذلك، قال ومن ذرائع ذلك فاستعد العلم، وهو ان يبيعه سلعه الى بيع ثم يبيعها منهم الى اقل من ذلك، فهذا مع اعترافه يبطل البيع،
لانها حيله حقيقتها ربا. اذا اتفق على هذا فهذه ربا، السيارة بينهما مجرد حيلة، ففي هذه الحال هذه ربا وهو محرم ولا شك في هذا. نعم.
قال إنها حيلة، وقد روى أحمد ورضي الله في السنين الجديدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم يمينا واتبعتم أنعام البقر وتركتم جهاد في سبيل الله أرسل الله
هذا الحديث. قال الحافظ فيه رجاله ثقات، وصححه ابن القطان. قال الحافظ فيه رجاله ثقات وصححه ابن القطان وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل: هذان إسنادان جيدان يشد بعضهما بعضا، يشد بعضهما بعضا. نعم.
قال
فإنهما أي الإمام مالك والإمام أحمد يبطلان البيع الثاني ويصححان الأول، لأن الأول القصد فيه صحيح إن لم يتفقا ولم يكن بينهما تواطؤ على هذه المسألة، فالبيع الأول صحيح، لكن البيع الثاني هو الذريعة إلى الربا، ليس حيلة لأنه ليس فيه قصد، لكنه ذريعة إلى الربا، فيبطلان البيع الثاني من باب سد الذرائع، وأما الأول فصحيح. نعم.
ولو كان أحسن السلف العين من غير توافق
فيه ما يتنى أحد، وهو أن يبيع مكانا ثم يتابع فيه بأكثر فكرة، وأما بعد توافق فيه فريقا مكانا عليه. لا شك أنه إذا كان هناك توافق فهذا ربا، لكن إذا لم يكن هناك توافق فهذا صحيح، لأنه ليس ذريعة وليس فيه توافق وليس حيلة. لماذا؟ لأن كونك مثلا تبيعني السيارة بقيمة أقل ثم تشتريها مني بقيمة أعلى، هنا ما في تهمة، ما في تهمة لأنك صاحب السيارة ولست بحاجة، فليس هناك تهمة. التهمة لو كان المسألة فيها أن الذي المحتاج هو الذي يأخذ بالأقل. هنا
قال الرسول مسؤول المشتري تدقنا وارتاع السلعة
فما هو واقع الناس اليوم؟ يشتري سيارة بالتقسيط، لا يريد السيارة وإنما يريد المال، لكن لا يريد التحايل على الربا، وهذه هي المشهورة بالتورط، هذا واقع الناس اليوم. نعم.
قال فهذا يسمى التورط، ففي فرامته عن أحد عبادته، والتورط قول عمر بن عبد العزيز ومالك، وذلك بما أظنه اختلاف الشيء الذي غرضه التجارة أو
وأما الأولى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح وأنه يجوز، وهذا الذي استقرت عليه الفتيا في مجاميع الفقهاء في هذا العصر، أن بيع التقصير بقصد الحصول على المال وهي مسألة التورط أنه جائز، بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ، أن لا يكون هناك تواطؤ، لأنه لو وجد التواطؤ لكان حيلة إلى الربا وهو محرم. نعم.
قال ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء المدينة مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم بذلك هو الذي يؤثر ذكره عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة، وأما الغرض
عكس المسألة الأولى، في الغرض أشد الناس فيه أبو حنيفة والشافعي، وفي الغالب يقعان في عدم موافقة الدليل في بعض المسائل بخلاف أصول الإمام مالك في هذا الباب. نعم.
قال ان
ما يجوز ان تبيع الحب في السنبل، ولا يجوز ان تبيع الباقي الله، ولا يجوز ان تبيع الجوز في داخل قشره، لأن هذا من الغرر، يراه من الغرر، فأشد الناس في هذا الباب هو الشافعي رحمه الله. نعم.
قال معلمه قد اشترى في أرض موته ذات بلاد أخضر، فقل كذلك له قوله، واختار طائفة من أصحابه كأبي سعيد بن الصفي، وروي عنه أنه ذكر في رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل حتى يشتري،
قد تقدم تخريجه. نعم.
فدل على جواز بيعه بعد شدته وان كان في سنبله، فقال ان صح هذا فهو
لأنه أشبه بأصول الإمام الشافعي، فهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح أنه قد بلغه الحديث والحديث صحيح فالذي يظهر والله أعلم أنه يرجع عن قوله، ولهذا سيذكر ابن المنذر شيئا من هذا. نعم.
قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأبي يمين وعبيد الله بن الحسن وأبي البصر وأصحاب الحديث وأصحاب الضر. وقال الشافعي مرة لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال له.
لأنه حديث صحيح والثابت عن الأئمة جميعا أنهم قالوا إذا صح الحديث وهو مذهبي، وهذا حديث صحيح، فالظاهر والله أعلم أن الإمام الشافعي رجع إلى القول بالجواز.
ترى
المعاملات ثقيلة، هو تريدون نقف لأن كلام شيخ الإسلام في المعاملات كله قواعد في هذا، لكن سيأتي شيء سنتركه الآن إن شاء الله. طيب استمر.
قال: ونفق بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القوي حتى منع تنبيه الأعمال الغالبة بالسجة والقوي متأولا لدي أعراض المرض والنفس حتى اشترط فيها من قيمة تدين السلم من الصلاة ووقتها ما لم يشترطه غيره، ولهذا يتعذر ويتعسر على الناس المعاملة من العين والدين بمثل هذا القول.
نعم.
وقاس على أجل الإبرار الممتع العقود.
نعم.
من التبرعات والمعاوضات اشترط في عذرة الأدين والدين في كل الكتابة وصلح أهل المدينة وتسجيل أهل المدينة ما اشترطه من بيع عهد المدينة، ولم يجوز في ذلك الجنس وقدرا وصفة،
يعني لم يجوز في ذلك جهالة الجنس ولا جهالة القدر ولا جهالة الوصف. نعم.
إلا كان يجوز مثله في البيت.
نعم.
وإن كانت هذه العقود لا تكون بإزالة أعواقها فقد اشترط لها شروط،
يعني قاسها مع الفارق من تشدده رحمه الله في مسألة الغرض. نعم.
قال: أما أبو حنيفة فإنه يجوز بدعة الله ويهدي إلى الشرك ويجوز الشرك ويجوز ويجوز أن تكون جهالة المهدي كجهالة المهدي ويجوز بدعة الأحيان الغالبة إلى السنة مع الخيار لأنه يرى وقت العقول، لكنه يحرم السرقات والمزارعة ونحوهما من المعاملات المطلقة، والشقيق يجوز بدعة الأحيان.
يعني المقصود أن أبا حنيفة والإمام الشافعي متشددان في الغرر، لكن قد يجوز هذا ما يحرمه هذا ويحرم هذا ما يجوزه، فبينهما عموم وخصوص.
قال: ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والتجارة والإنفاق وغير ذلك مما يقال مطلق العقد. وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا تجوزه الشركات
المفاوضة. يا إخوة، شركة المفاوضة هذه نوع من أنواع الشركات، ومعناها أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر فيما يجريان من معاملات. تعال نعقد شركة، أنا أفوضك أن تتعامل بما شئت، وأن تفوضني أن أتعامل بما شئت، أو أن يتفق على الاشتراك في كل ما يثبت لهما. تعال أنا وأنت نشترك في كل ما يأتينا، اذهب أنت وأعمل وأذهب أنا وأعمل، والذي يحصل مثلا بيننا بالنصف. هذه شركة مفاوضة لأن ليس فيها شيء محدد، فهذه شركة المفاوضة وهي صحيحة عند الحنابلة والمالكية. نعم. وكذلك الحنفية ويحرمها الشافعي.
قال الشافعي: إن لم تكن شركة مفاوضة راضية هم أعلم شيئا،
لأنها مجهولة، يعني هما يشتركان في ماذا؟ شيء مجهول يحصلانه. نعم.
فبينهما في هذا الباب العموم والخصوص، لكن اصول الشافعي وقدما اكثر من اصول اهل الحديث والكتاب. واما مالك فمذهبه اكثر الدلاله في هذا، فيجوز بيع هذه الاشياء وجميع ما تدعو اليه حالك او يزيد غرضا
إذن المقصود بيان أن أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد في هذا الباب هي أعدل الأصول في مسألة الغرض. فلعلنا ننتقل إلى صف 89 لنتكلم عن مسألتين إن شئتم، أو نجعلهما إلى الدرس القادم، هي آخر ما في القاعدة. ما سيأتي بعد هذا كله استطراد لا نحتاجه في القواعد. صفحة 89 عند قوله والغرض من هذا أن أصول أحمد، يعني نريد أن يعني نعلق على مسألة تتعلق بتخريج الأقوال. نعم.
قال الغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسألة، كما قد روى عنه في بعض الروايات أو قد خرجه أصحابه على أصوله.
عندما يقال يا إخوة هذا القول مخرج أو هذا الحكم مخرج، معناه تخريج الحكم على أصول الإمام وإن لم يقله. تخريج الحكم على أصول الإمام وإن لم يقله، فيخرج على أصوله وينسب إليه، يقال مذهب الإمام أحمد كذا مع أنه لم يقله تخريجا على أصوله الكلية. هذا معنى التخريج إذا أطلق عند الفقهاء. نعم. هذه مسألة جديدة يا إخوة، إذا كان للعالم قولان مختلفان فماذا نصنع؟ إذا كان للعالم قولان مختلف، مرة قال هذا حرام ومرة قال هذا حلال، مختلفان، ماذا نصنع في هذين القولين؟ نعم.
قال وقد من العالم أن يصنع هذا المتابعين والأئمة الأنبياء وما يكون لهم من السلف والأئمة قولان في وقتهم، فكذلك يكون لهم في العلماء من السلف قولان في وقتهم. فيجيب في بعض أفراده الجواب بوقت، ويجيب في بعض أفراده الجواب آخر بوقت آخر.
هذا ما في إشكال، إذا كانت الأفراد مختلفة فهذا ما في إشكال. نعم.
قال إذا كانت الأفراد مستوية كان لهم فيها
لا فيه واو صافقة هنا. وإذا كانت الأفراد مستوية وكان له فيها قولا.
قال وإذا كانت الأفراد مستوية وكان له فيها قولا فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه شيء.
هذا الصفت الذي يغير المعنى ويقلبه هنا في الصفت عند قوله فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد، اكتبوا فقوله فيهما واحد بلا خلاف. يعني إن لم يكن بينهما فرق، المسألة واحدة، مرة قال هذا حرام ومرة قال هذا حلال، فقوله المعتمد واحد بلا خلاف. ننظر ما هو القول الذي يوافق أصوله فنأخذ به ونترك الآخر، بلا خلاف بين أهل العلم في التخريج. نعم. وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهد. نعم نفس الكلام، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيهما واحد بلا خلاف. وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهد، يعني إن كان بينهما فرق يمكن أن يذهب إليه المجتهد فيفرق بين المسألتين. نعم.
قال فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيهما واحد بلا خلاف. وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد فقال طائفة منهم أبو الخطاب
لا يخرج، بل يكون له قولان في المسألة بحسب الفرق، بحسب الفرق بينهما، فهذه لها حكم وهذه لها حكم.
وقال الجمهور كالباقي ان يعلى مفضل الجواز اذا لم يكن مهما يكون كالفرق كما اقتضته الاصول،
فيكون له قول واحد هو الموافق للاصول، والقول الثاني نؤوله بما يتفق معه، والقول الثاني نؤوله بما يتفق معه. نعم.
قالوا ان هؤلاء المختلف الجواز اذا وقفنا مستويين والا يعلم انه هو فيما يختلف اخلاقه.
الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم يا اخوه ان الاولين يخرجون اذا راوا ان نفس العالم يظهر انه لا يقول بالفرق، والآخرون يخرجون إذا رأوا من أنفسهم أنه لا يقال بالفرق. في الأول ينظر إلى نفس العالم الذي نقل عنه القول، والثاني ينظر إلى نفس المجتهد الذي ينظر في قول الإمام. نعم.
قال من تفرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق معتقدا شرعيا كان الفرق قولا له،
يعني إذا كان مستحضرا للقولين يعني كأن جمعهما في مكان واحد في نفس السؤال فقال فيه يجوز وقال لا يجوز، إذا مستحضر ما يمكن يكون نفي، هو مستحضر القلب. ماذا نفعل؟ نعم. قال إن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا حكم شرعي فإنه يقال به. نعم.
قال وإن كان سبب الفرق مأخذا عالميا
نعم، يعني لا يلتفت إلى تفريق العالم، لأن وجه الفرق هنا مما لا يختص به العلماء وإنما هو لأهل الخبرة، فإذا كان أهل الخبرة يقولون ما في فرق فلا يقال به التفريق. نعم.
قال وإنما هو أمر في أمر الدنيا لم يعلمه العالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فبهم، وهذا الاختلاف.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم كما تعلمون، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله عز وجل حتى نتكلم في درس الغد عن مسألة الاجتهاد، وهل المصيب في الاجتهاد واحد او لا كما ذكر شيخ الاسلام، ونعلق عليها ان شاء الله عز وجل بما يقتضيه المقام، ثم نكون قد ومسألة مهمة جدا وهي مسألة لازم المذهب، فكثيرا ما نسمع من يقول لازم المذهب ليس بمذهب، وهذا يطلق كثير من طلبة العلم، وهذا الإطلاق هكذا خطأ، بل فيه تفصيل لا بد منه وسنقرره إن شاء الله عز وجل على ما ذكره أهل العلم، ونبين كذلك كلام شيخ الإسلام فيه إن شاء الله في الغد، ثم ننتهي من هذه القاعدة، لأن كل ما سيأتي في الصفحات هو استطراد، سيدخل شيخ الإسلام في مسألة المزارعة، لماذا؟ لأنها كانت تعم بها البلوى في بلده، فمن أجل أن البلوى كانت تعم بها استطرد فيها، وهي مسألة فردية ليست من القواعد في شيء، لكن جاءت مناسبتها فدخل فيها وخاض فيها ورد على المخالفين وفصل ونحو هذا، وهي مسألة فرعية وليست من القواعد في شيء، ولذلك سنطويها إن شاء الله عز وجل، لننتقل إلى قاعدة وهي القاعدة الثالثة من أهم القواعد، وهي مسألة قاعدة هل الأصل في العقود والشروط الجواز أو المنع؟ هل لك أيها المسلم أن تعقد أي عقد إلا أن يحرم الشرع؟ أو بالعكس ليس لك أن تعقد أي عقد إلا أن يبيح الشرع؟ وهل لك أيها المسلم أن تشترط أي شرط إلا أن يحرم الشرع؟ أو ليس لك أن تشترط أي شرط إلا أن يبيح الشرع؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في القاعدة الثالثة، أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله إن كان شيئا يسيرا لأن أثقلنا اليوم يا إخوان، والمعاملات
لأن طلبة العلم في الغالب لا يصلون إليه. اليوم طلبة العلم عندهم نفس قصير، في الغالب يكونون ينتهون من دراسة الفقه في كتاب الصلاة، وقليل منهم من يكمل العبادات، وأما المعاملات فهي محفوظة في الغالب، وهي في الحقيقة يعني فيها قواعد كثيرة بخلاف ما في العبادات. العبادات كما لاحظتم لعلكم في القواعد النورانية لم يذكر فيها شيخ الإسلام قواعد كلية بمعنى القاعدة، وإنما كان يأخذها كتابا كتابا. نعم. ولكن العلم ثقيل كما كان يقول الإمام مالك. سئل مرة عن مسألة فلم يجب، فقالوا لا إنها خفيفة. واليوم ما شاء الله المفتون عندنا من طلبة العلم الصغار يفتون في كل شيء خفيف وثقيل. قال فأصابته الرحضاء وعرج جدا وغضب، وقال إن الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الجواب سآتي به من الوحي، والوحي ثقيل، فكيف تقول إنها خفيفة؟ والله يا إخوان ما أحوجنا أن نقرأ سيرة الأئمة. لو قرأنا فقط تراجم الأئمة الأربعة في سيرة أعلام النبلاء نرى عجبا، نرى أدب الأئمة مع بعضهم. الإمام الشافعي يقول لأحد تلاميذه إذا أردت العلم فالزم هذا، الشافعي. والشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. وهما يجتمعان ويتناظران في مسألة الهبة حتى يحتج كل واحد منهما على الآخر باحتجاج عظيم. لو تناظر طالب علم اليوم في مثل هذه المسألة لما كلم أحدهما الآخر. وإذا نظرنا إلى ورعهم وتقواهم في الفتية نرى العجب. والله يا أخواني ما أحوجنا أن نربط هذه الألسنة. الآن تجد أن الشيخ يطرح المسألة تجد أن كل الطلبة يجيبون يفتون مسألة، والله يجتمع لها كبار العلماء. الإمام مالك يأتيه الأعرابي فيسأل عن 40 مسألة رواها الذهبي بسند صحيح، عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وترك 36، فقال له ضربت لك أكباد الإبل فتقول لا أدري؟ قال له الإمام مالك إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي قد سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. ما يهتمون بالناس، إنه والله عيب أنا طالب علم ملتحي ويسألني سائل ما أجيبه. فالشاهد يا أخوان نحن في الحقيقة نحتاج أن نقرأ سير الأئمة ونعرف أحوالهم، فإن في هذا خيرا كثيرا. ما أحوجنا إلى الأدب مع أنفسنا أولا ومع غيرنا ثانيا ومع الفتية. والله إني أخاف من حالنا في الفتية خوفا شديدا، لأن التساهل في الإفتاء أصبح أمرا يعني عظيما. الناس تستفتي كل أحد وكل أحد يفتي، للناس أصبحت تتورع في السؤال، ولا طلبة العلم أصبحوا يتورعون في الإجابة، وهذا في كثير من الأحوال. بينما إذا رأينا الأئمة رأينا عجبا. الآن الأصغر واحد منا لو جاء سائل وشاف بجحية وقال يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا أطرق رأسه واستمع له، سألوا في الطلاق يجيبه. تذهب للشيخ عبد المحسن لو تصل إلى السماء وأن تكلمه ما يمكن يجيبك في الطلاق. سأل الله أن يوفقني وإياكم إلى السلامة. هنا ليس فيه ربا، لأنك لك أن تبيع السلعة حالة بما شئت. هذا الكتاب يمكن أن أبيعه لك ب100 ويمكن أن أبيعه لك ب200 ويمكن أن أبيع ما لم يكن فيه يعني غبا
قبل للمشتري، فلي أن أبيع بما شئت. فكونك تبيع السيارة مثلا أو تبيع الكتاب مؤجلا ب200 هذا يجوز لك، كما أنه يجوز أن تبيعه حالا ب200. ولا شك أن حبس ماله عندك يقتضي شيئا من زيادة المال من أجل المنفعة. فكونه مثلا يبيعك السيارة ب100، إذا أعطيته ال100 يشتري بها سيارة أخرى ويبيعها ويربح. أما إذا باعك مؤجلا فهو سيحبس ماله إلى فترة فهو يزيد، لكن هذه الزيادة في مقابل السلعة، ولك أن تشتري ولك أن تترك. يقول أبيعك نسيئة بكذا، لكن لو فرضنا أنه قال أبيعك الكتاب حالا ب100 ومؤجلا ب200 فقلت قبلت، هذا ما يصح. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صف. فإذا كان للشيء ثمنان، ثمن حال وثمن مؤجل، ولم يعزما الثمن فهو محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا. هذا في الحقيقة مجهول، بيع شيء مجهول، فلا يدرى ما يأكله الشخص، فهو إما أن يقع فيه غبن على الآكل أو على صاحب المطعم. شخص يدخل ما يأكل ما يوازي 5 ريال ب20، وآخر ما شاء الله أقول يأكل ما يوازي 100 ب20، فهذا فيه جهال، والأقرب أن يكون أقرب إلى التحريم. وأنا في الحقيقة متوقف في الفتوى فيه، لكن الأصول تقتضي أن يكون ممنوعا. نعم، لأن كما تعلمون من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع، فالمبيع هنا غير معروف، غير معروف، لا جنسه، ما تدري ما جنس ما تشتري، 10 ألوان أو 20 لونا، يمكن تأخذ لونا أو لونين أو أكثر. وأيضا لا يعرف مقدارك كم، يمكن تأخذ كيلو أو كيلوين أو 3 أو 4. نعم. للحاجة، كما ذكر شيخ الإسلام أن الغرر قد يجوز إذا كان منعه أشد من إباحته. فالسلم من الأنواع التي أبيحت للحاجة، لكنه ضبط بضوابط شرعية، فيسلب في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهو مع كونه مباحا للحاجة فإنه ضبط أيضا بضوابط عظيمة تضبطه وتجعله أقرب إلى العلم. نعم. نعم، المقاتي والأشياء التي يعني تزرع فيظهر بعضها ويختفي بعضها، فهذه يعني منهم من يجوزها ومنهم من يحرمها، والصحيح أنه يجوز بيعها. نعم. إن كان لا يجد طعاما فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، يعني إنسان يذهب ولا يجد طعاما فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. أما كونه لا يذهب فهذا هو المفرط، كونه مثلا يشتري البون ولا يذهب، هذا هو المفرط الذي لم يذهب، فلا إشكال فيه. لكن كونه إذا صح أنه يشتري هذه الورقة أو يعطي هذه الورقة ويدفع ثمن من أجل الغداء فيذهب فلا يجد ما يأكله فهذا لا يجوز. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فأيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في قسم المعاملات من القواعد النورانية. هذه القاعدة التي نستطيع أن نصوغها بصياغة فنقول: المحرم من المعاملات ما فيه أكل الأموال بالباطل. قاعدة: المحرم من المعاملات ما فيه أكل الأموال بالباطل. هذه هي القاعدة، وهي قاعدة كلية. وهذه المعاملات المحرمة جميعا يجمعها أن فيها ظلما، وهي ترجع إلى أسباب ثلاثة: الربا والغرر وفساد القصد. الربا والغرر وفساد القصد. وكل هذه الأسباب الثلاثة تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين. هذه الأسباب الثلاثة تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين. والظلم في هذه الأسباب متفاوت، فأشدها ظلما هو الربا، ولذا لم يبح الشرع شيئا منه قط. وأما الغرر فهو أيسر من الربا من حيث الظلم، ولهذا يجوز الغرر أحيانا. وضابط هذا: إذا كان ضرر تحريم الغرر أعظم من الظلم الواقع فيه فإنه يباح. إذا كان ضرر تحريم الغرر أعظم من الظلم الواقع فيه فإنه يباح. وسنضرب أمثلة إن شاء الله عز وجل أثناء الشرح. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الظلم في الربا أشد من الظلم في الغرر من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن الظلم في الربا ظلم لمعين محتاج، ظلم لمعين محتاج. وأما الظلم في الغرر فهو ظلم لغير معين من المتعاملين ولغير محتاج أيضا. وأما الجهة الثانية فهي أن الظلم في الربا متيقن متحقق، وأما الظلم في الغرر فهو مظنون، قد يقع الظلم وقد يتخلف أحيانا. وبعد أن قرر شيخ الإسلام رحمه الله كل هذا وبين أن الربا أشد أنواع الظلم في المعاملات ولذا كان تحريمه أشد وإحكام بابه في الشرع أعظم، انتقل إلى الكلام عن الغرر، وهو ما توقفنا عنده في الدرس بالأمس. وسنسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعلق عليه إن شاء الله بما يتيسر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع، إما المعلوم كحبل الحبلة وبيع التسليم، وإما المحجوز عن التسليم كالعبد عبادة، وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو ذكره كقوله: بعتك عبدي أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عليه.
نعم، الغرر أيها الإخوة مبني على الجهالة، مبني على الجهالة. والجهالة إما أن تكون جهالة الحصول، جهالة الوقوع، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يقع وقد لا يقع، أو تكون جهالة الحال، هو واقع لكن ما هو، ما صفته، ما قدره، ما جنسه غير معلوم، أو تكون جهالة الحصول والحال معا. ثلاثة أقسام: جهالة الحصول، أو جهالة الحال، أو جهالة الحصول والحال معا. هذه الأنواع هي التي مثل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. فالنوع الذي قلنا فيه جهالة الحصول والحال، النوع الأول كالمعدوم وحبل الحبلة وبيع السنين. المعدوم ما هو؟ غير معروف، حاله غير معروف، هل يحصل أو لا يحصل؟ الله أعلم. إذن هنا فيه جهالتان، جهالة حصوله وجهالة حاله. حبل الحبلة، الجنين في بطن أمه، فيه جهالة الحصول، لأنه قد يموت قد لا يخرج، وفيه جهالة الحال، ما جنسه، ذكر أو أنثى، ما صفته، هزيل أو سمين أو نحو هذا، هذا غير معروف. أو بيع السنين كما قلنا هو بيع الثمار سنين عديدة، أقول أبيعك ثمار بستاني هذا 5 سنين، هذا مجهول، قد يحصل وقد لا يحصل، قد تصيب الثمار جائحة فلا يخرج تخرج الثمار، أيضا مجهول الحال، كم كيلو لا يعرف لا بالخرص ولا بالحال. فهذا النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو جهالة الحصول، كالعبد الآبق، العبد الشارد عن سيده الهارب، هذا معروف أنه عبد وأن صفته كذا وأنه كذا، معروف حاله معروف، لكن هل يعلم أن الإنسان يمكن أن يأخذه؟ لا، تبحث عنه يمكن أن تجده ويمكن أن لا تجد. إذن حصوله في هذه الحال مظنون، مجهول، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وأما النوع الثالث وهو جهالة الحال فهو المجهول المطلق أو المعين لكن يجهل قدره أو جنسه، مثل قالوا بعتك عبدا، بعتك عبدا، عرفنا أنه عبد لكن ما جنسه، ذكر أو أنثى، ما صفته، غير معروف، مجهول. أو بعتك ما في بيتي، هذا موجود، ما في بيتك موجود لكن ما هو، كم كذا وكم كذا وكم كذا، وما هي الأعيان، غير معروف. أو بعتك عبيدي، عبيدك معروفون وأنت تعرفهم هم معروفون، لكن كم عددهم، ما صفاتهم، هذا طويل، هذا قصير، هذا كاتب، هذا أمي، هذا ذكر، هذا أنثى، هذا غير معروف. إذن انتبهوا يا إخوة، هذه فائدة عظيمة، الغرر يعود إلى الجهالة، والجهالة في الغرر إما جهالة الحصول أو جهالة الحال أو جهالة الحصول والحال معا. نعم.
قال فأما المعين المعلوم اسمه وقدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي في أمي أو الأرض الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور وتغلب مسألة ذكر الأعيان الغريبة.
نعم. المعين المعلوم جنسه، جنسه معلوم ومعلوم قدره لكن صفته مجهولة ما تعرف، بعتك سيارتي الآن معروف الجنس أنها سيارة ومعروف القدر أنها واحدة، لكن ما صفة هذه السيارة، ما صفة هذه السيارة، غير معروفة، هذا إذن مجهول الصفة، هذا يا إخوة على نوعين: نوع غير موصوف، غير موصوف، وهذا النوع الأول الذي تكلم عليه شيخ الإسلام، كان يقول: بعتك الثوب الذي في كمي، معروف الآن أنه ثوب واحد وأنه موجود ومعروف أنه ثوب، لكن ما صفته؟ مصبوغ أو غير مصبوغ؟ ما قدره؟ هذا غير معروف، هذا غير موصوف، لأنه لم يقل لك الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا. أو العبد الذي أملكه، ما صفته؟ غير معروف. وفي هذا الحال في خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن فيه غررا. الغرر موجود، الغرر موجود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأما النوع الثاني فهو معلوم الجنس والقدر، مجهول النوع لكنه موصوف: بعتك سيارتي نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، صفتها، فوصفته وصفا يرفع الجهالة. أو بعتك بيت الذي في مكة، يقع في الشارع الفلاني ومقداره كذا ونحو هذا، هذا بيع العين الغائبة الموصوفة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الوصف إذا كان يرفع الجهالة بحيث أن السامع له يدرك حقيقة الشيء، أنه يصح هذا البيع لانتفاء الغرر الذات، لكن يكون له خيار الرؤية. لو أنك عندما ذهبت إلى البيت وجدت أنه على غير الصفة التي ذكرت لك، هنا لك أن تختار دفعا لاحتمال الغرر، دفعا لاحتمال الغرار.
قال: فأما وعن أحمد فيه ثلاث روايات، إحداهن لا يصح بينه مكان فقول الشافعي جديد، والثانية يصح وإن لم يصح، ومن مشتري الجدار إلى الله فقول أبي حنيفة، وقد روي عن أحمد لا جدار له، والثالثة وهي المشهور أنه يصح بالصفة ولا يصح بدون صفة كالمطلق الذي يكفيها، وهو قول مالك. ومستلزم الغرض أقل من الربا، فلذلك رخص فيما ذكر إليه هذه، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر دونه ضرر.
نعم، الربا مفسدته مرجوحة دائما ولا تكون راجحة، ولذلك لا يباح منه شيء. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة أحيانا ولذلك يباح، فرخص فيما تدعو إليه الحاجة منه. الربا مفسدته راجحة دائما، مفسدته راجحة دائما ولذلك لا يباح منه شيء. أما الغرر فقد تكون مفسدته مرجوحة فيباح منه هذا. قد يسأل سائل يقول: ما هو الذي يباح من الغرر؟ هذا موجود الآن الضابط في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا. إذن قل أنت: إذا كان تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا، كيف يكون هذا؟ لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، فلو حرم على الناس لكان تحريمه أشد ظلما له من إباحته، وهنا في هذه الحال يباح هذا الغرض. ما مثاله سيمثل له شيخ الإسلام الآن. نعم.
قال: من
نعم، أنت تبيع البيت بما فيه من الحيطان والأساس، لكن هل يعلم ما في داخل الحائط؟ هل هو طوب أو حصى أو نحو هذا؟ لا يعلم، أو ما في الستان الذي تحت البيت، هذه لا تعلم، فهذه فيها جهالة، لكن الشرع رخص فيها لحاجة الناس لهذا. نعم.
قال ومن الحيوان
يعني يا إخوة البيع على الحيوان لا على الحب، يعني لو اشترى الإنسان بقرة حامل أو بقرة فيها حليب يجوز، مع أن الحمل مجهول والحليب مجهول، لكن ها هنا الحمل والحليب تابع فيتساهل فيه ويجوز هذا البيع. نعم. نعم كما تقدم نهى عن بيع الحبل الحبلة. نعم. نعم جمهور أهل العلم يقولون إن بيع اللبن في الضرع، انتبهوا يا إخوة، بيع اللبن في الضرع ليس بيع اللبن مطلقا، بيع اللبن في ضرع الدابة، تقول أبيعك الحليب الذي في هذه البقرة، عند الجمهور لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن فيه غررا. كم مقدار الحليب؟ يمكن أن تحلب لترا، يمكن أن تحلب لترين، يمكن أكثر، إذن فيه غرر. ورووا في هذا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع اللبن في الضرع، نهى أن يباع اللبن في الضرع. هذا الحديث رواه ابن ماجه لكن سنده فيه مقال، لكن سنده فيه مقال. أما المالكية فقالوا يجوز بيع اللبن في الضرع. لماذا يا مالكية؟ قالوا لأنه مما يتساهل فيه في العرف، نعم فيه غرر لكن جرت عادة الناس بالتساهل فيه، فالظلم فيه منتف لما جرت به العادة بين الناس. نعم. نعم كما تعلمون أن الصلاة في الثمار لا يكون مرة واحدة، بل يبدأ الصلاة، فإذا بدأ الصلاة جاز البيع، مع أن اكتمال الصلاة هذا أمر مجهول، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن حاجة الناس تدعو إلى هذا. نعم.
وجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باع الأخلاق المبيض
نعم كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع، فجعل للمبتاع أن يشترط الثمرة. نعم. نعم الذي يظهر لي والله أعلم، مع أن هذا في جميع النسخ هكذا، الذي يظهر لي والله أعلم على وجه التبع للأصل، على وجه التبع للأصل، أي أن هذه الأشياء تابعة للأصل كما يدل عليه كلامه التالي. ولذلك يقول الفقهاء يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وأضرب لكم مثالا لهذه القاعدة، وبالأمس ضربنا مثالا يصلح، لكن أضرب مثالا. إذا صلى شخص عن شخص، إذا صلى شخص عن شخص هل تقع صلاته عن ذلك الشخص؟ أنت قمت صليت عن أبيك ركعتين، هل تقع الصلاة عن أبيك؟ لا تقع، لا تقع. لكن إذا حججت عن أبيك الحج يقع عن من؟ إذا حججت عن أبيك حجا صحيحا، أبوك ميت أو عاجز ما يستطيع، الحج يقع عن من؟ كل الحج يقع عن أبيك، بما في ذلك ركعتا الطواف، فوقعت صلاتك في ركعتي الطواف عن أبيك لأنها تابعة للحج، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. كذلك من القواعد عند الفقهاء قولهم يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، كما مثل شيخ الإسلام رحمه الله بالأمثلة السابقة كبيع الشاه على ظهرها الصوف نحو هذا. نعم. العراية كما تعلمون هي بيع الرطب على النخل بخرصه كيلا بمثل ما يؤول إليه إذا جف. العراية غير العارية، العراية غير العارية، فإن بعض من لا يحسن عندما حقق بعض كتب القواعد عندما جاء لفظ العراية علق عليها بما يدل على العارية، وبينهما فرق شديد. فالعراية هو أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بما يؤول إليه إذا جف، أي بخرصه تمرة، يأتي الخارص وينظر إلى هذه النخلة، هذه النخلة إذا جفت سيكون تقريبا 50 كيلو، فيباع ب50 كيلو تمر يؤديها الفقير بعد هذا إذا احتاج إليه. نعم. نعم، سوغ المساواة بالخرص، يعني نجتهد بأن نخرص حتى نساوي. نعم قد يقع شيء من التفاضل لكن فيه اجتهاد بالخرص، أما المفاضلة المتيقنة فهي ممنوعة. نعم.
قال وهو قدر النصاب 5 رؤوس أو مأمون النصاب على خيار الوليد الشافعي وأحمد.
نعم 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 تفضل.
وإن كان المشهور عن أحمد أن يكون النصاب.
نعم، هذا للحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، هذا في الصحيحين هكذا، فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، أو هذه التي للشك أوقعت الخلاف. فمن أهل العلم من يرى أنها إنما تكون فيما دون 5 أوسق لأن 5 أوسق مشكوك فيها، ومن أهل العلم، وهذه الرواية الراجعة عند الحنابلة، ومن أهل العلم من يرى أنه في 5 أوسق فما دون، أما ما فوق 5 أوسق فلا يصح عند الجميع، ما فوق 5 أوسق لا يصح عند الجميع، قالوا لعدم الحاجة إليه، أقصى ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان 5 أوسق، ولذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال إذا بدأت ذلك فأصول المال في بيوع أجود من فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن يوسف الذي كان يقال هو أكثر الناس من جوع، كما كان يقال أرواح أكثر الناس من ناس، وإبراهيم أكثرهم في الصلاة، والحسن أجمع عباد الكل، وإذا وافق أحدهم كل واحد يهدى بغنى في بدل ما فقد فيه من استطاع ذلك بالدنيا.
وذلك يا إخوة لكونه يفتي بالسنة، وقد سبق أن ذكرنا أن من أهداف هذا الكتاب أو الغرض من هذا الكتاب بيان أن القول الوسط الموافق للصواب هو الذي يتمسك به بالنقل، ولهذا هنا يذكر أن أجود الأصول هي أصول مالك في البيوع. والإمام أحمد رحمه الله من تأمل أجوبته يجد أنه يجيب بالسنة، ولهذا ذكر عنه أنه أفتى في 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، 60,000 مسألة سأله السائل فقال حدثنا أخبرنا، فيسند إلى السنة، ولذلك كان يوافق في الغالب أحد هؤلاء التابعين فيما فضل فيه، لأن المشرب واحد وهو النقل. نعم.
قال ولماذا كان احمد موافقا له في
عرضه؟ موافقا لمالك يعني. واذا كان الامام احمد موافقا لمالك في الاغلب في باب البيوع في كتاب البيوع. نعم.
فإنهما لمالك إذا وجد في ذلك حق التشريف بما تقدم من شدة تحريره وإحرام مسلمه ويمنعان امتيازه بكل طريق حتى يمنع الذي أحد مطيعا إليه وإن لم تكن هي وإن كان مالك يطلب من سجن دوار فلا يختلف قول أحمد فيه أو لا يكون
نعم يا أخوة. عندنا الآن ذريعة وعندنا حيلة مصطلحات. الذريعة هي ما أفضت إلى محرم فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لكانت مباحة. عبارة أخرى هي ما أدت إلى محرم ولو تجردت عما تؤدي إليه لكانت مباحة. وأضرب لكم مثالا سب آلهة الكفار. سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل فهو ذريعة لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل، لكن لو تجرد عن هذا فكان سب آلهة الكفار لا يؤدي إلى سب الله فإن آلهتهم تسب لا يكون محرما. فهذه هي الذريعة، هي التي تؤدي إلى أمر محرم لو تجردت عما تؤدي إليه لكانت مباح. وأما الحيلة عند العلماء فإذا أطلقت فهي المذمومة المحرمة، والمقصود بها الطرق التي يستحل بها المحارم او اسقاط الواجبات في الظاهر. الطرق التي تستحل بها المحارم او اسقاط الواجبات في الظاهر. وقلنا في الظاهر لان الحيلة انما تسقط الواجب في الظاهر ولا تسقطه في الباطن. مثلا انسان عنده انعام، عنده أغنام تجب فيها الزكاة، وقبل حولان الحول بشهر باعها لابنه ليفر من الزكاة. هذه حيلة من حيث الحكم الظاهر تسقط الوجوب، لكن من حيث الباطن لا تسقط الحكم بل يأذن بعدم إخراج الزكاة. فهذه هي الحيلة. طيب، ما الرابط بين الذرائع والحيل؟ الذريعة يا إخوة تؤدي إلى المفسدة وقد لا يكون هناك قصد، تؤدي إلى المفسدة وقد لا يكون هناك قصد. مثل سب آلهة الكفار يؤدي إلى سب الله، لكن هل هناك مسلم يقصد أن يسب آلهة الكفار ليسب الله؟ ما يمكن، ما في قصد. أو لعن الرجل لأبي الرجل هو ذريعة لأن يلعن الرجل أبا، لكن هل فيه إنسان يلعن أبا رجل ليسب أباه؟ ما في قصد لكنها ذريعة. أما الحيلة فهي تؤدي إلى المفسدة مع القصد. الحيلة المتصرف يقصد بها هذا، يقصد بها هذا. ولذا شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى قال إن الذريعة قد تكون حيلة. فالأقسام ثلاثة: ذريعة لا يتحيل بها، ذريعة لا يتحيل بها كسب آلهة الكفار ذريعة فقط، ما يمكن أن تكون حيلة لأنه ما يمكن يكون فيها قصد. وحيلة وذريعة معا، حيلة وذريعة معا. قال كشراء البائع السلعة من مشتريها بثمن أقل، كشراء البائع السلعة أو كشراء البائع السلعة من مشتريها بثمن أقل، فيها حيلة وفيها ذريعة. هي ذريعة لأنها تؤدي إلى الربا، وفيها حيلة لأنهما يقصدان التحايل على الربا بواسطة السيارة كما سيأتي في مسألة بيع العين. وقال حيلة ليست ذريعة، حيلة ليست ذريعة، كإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة، إغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. أنا أعرف أنك تريد بيتي إذا بعته ولا أريدك أن تأخذ الشفعة وأنت جار لي، ماذا أصنع؟ أبيع البيت بثمن عال، أتفق مع المشتري نقول البيت بمليون وهو بخمسمائة ألف، هذه حيلة لكنها ليست ذريعة. إذن قد تكون المسألة حيلة فقط، وقد تكون ذريعة فقط، وقد تكون ذريعة وحيلة كما بينه شيخ الإسلام في القواعد الكبرى. عندنا هنا يا إخوة سد الذرائع. سد الذرائع كما تعلمون هو تحريم الذرائع، وهذا ينسب إلى الإمام مالك، حتى ادعى بعض أهل العلم أن هذا من خصائص الإمام مالك، وهذا ليس بصحيح. فإن من الذرائع ما يجب سدها بإجماع العلماء، من الذرائع ما يجب سدها بإجماع العلماء، وذلك كسب آلهة الكفار لمن يعلم أنهم سيسبون الله. ما في عالم من العلماء يقول يجوز، جميع العلماء يقولون هذه ذريعة يجب أن تسد، أو ما يؤدي إلى المفسدة قطعا، ما هو مظنون، يؤدي إلى المفسدة قطعا، وإن كانوا لا يسمونها ذرائع. الشافعية يقولون بتحريمها لكن يقولون هذه وسائل، ووسيلة المحرم محرمة، ولا يسمونها ذريعة، والنتيجة واحدة. ومنها ما لا يجب سده بإجماع العلماء كزراعة العنب، كمنع زراعة العنب خشية أن يصنع منه خمر. هنا شخص يقول أنتم تزرعون العنب والعنب يصنع منها الخمر، إذا نسد الذريعة فنمنع زراعة العنب خشية أن يصنع منه الخمر. نقول هذه الذريعة لا تسد بإجماع أهل العلم، وهي ما كان مؤديا إلى المفسدة نادرا، ما كان مؤديا إلى الحرام نادرا. العنب مثلا إذا نظرنا الذين يصنعون منه خمر كم نسبتهم بالنسبة للذين يأكلونه؟ قلة، فهذا نادر وهذا متفق على أنه لا يسد. أما ما كان مظنونا فهذا هو الذي ذهب المالكية والحنابلة إلى سده والمنع منه، وتساهل فيه الشافعية والحنفية وقالوا إنه لا يمنع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب سد الذرائع، يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أبا، فكان هذا من باب الذرائع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا على وجوب سد الذرائع، ذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع. وأما الحيل فالحيل محرمة تحريما مطلقا عند المالكية والحنابلة، يتفق الإمام مالك والإمام أحمد على تحريم جميع الحيل، واستدل أهل العلم لها بأدلة ستأتي الإشارة إليها
إن شاء الله عز وجل. نعم. وجماع الحيل أي في باب الربا، انتبهوا يا إخوة، ليس مطلقا. وجماع الحيل في باب الربا نوعان. نعم.
قال شيخ
الله نعم، الحيل الربويه لا تخلو من هذه، اما ان يضم الى العقد غرض غير مقصود، او يضم عقد اخر غير مقصود، لكن هو من باب التحليل محلل، اما ان يدخل غرضا او يدخل عقدا. نعم.
قال في الأول عسله مد عجوة وضابطها
مد عجوة، العجوة التمر، وسمي بهذا من أجل المثال الذي يذكره الفقهاء دائما لهذه الحالة، وسنذكره إن شاء الله. نعم.
قال وضابطها غالي عن يومه بجنسه وبعد ما أقطع على أحدهما ما ليس بجنسه
يريد أن يعطيه ألف بألفين، فيريدان محللا، فيأتي بالمنديل فيضع الألف في المنديل ويقول هذه الألف والمنديل بألفين، فالمنديل هذا غير مقصود لكن من أجل الحيلة هكذا، أريد أن أقرضك والعياذ بالله ألفا بألفين، فأضع الألف في هذا الكتاب وأقول لك الألف وهذا الكتاب بألفين، فتأخذه الكتاب غير مقصود وإنما هو محل. وسبب تسمية هذا بمد عجوة، عجوة كما قلت لكم أن الفقهاء يمثلون بمدي عجوة، يبيعه مثلا مد عجوة ودرهم بمد عجوة، أو يبيع درهم ومد عجوة بدرهم، فيضيفان إليها شيئا لا يقصدانه، وإنما المقصود التحليل للربا. نعم.
قال فما المقصود بالعلم الجنس به كفاضحا حرمته سلفه منذ عشرة إلى خلافه مالك وأحمد وغيره.
نعم، والشافعي وقدماء الأحناف. إذا كان المقصود التحايل على الربا والقصد التحايل على الربا فإنها تحرم عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند قدماء الأحناف. نعم.
قال وإنما تنسوه مثل ماذا من يغفص الحيل المحبوبه وإن كان علماء المحبوبين يكلمون ذلك، وأما من ذلك إلى ربما مقصودا فمثل عشرة وجرة وذرهم لمد عشرة وذرهم، أو من بين أول قبيل فيه روايتان عن والنحو قولان في الشافعي والرواية قول أبي حنيفة وهي مسألة الإجهاد.
والصواب الصحة إذا كان يبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، الآن درهم بدرهم ومد بمد، فالصواب الصحة، فإنهما صحيحان إذا تفرقا، فيصحا إذا اجتمعا لعدم الفارق في الصحة بين الأمرين. نعم.
قال وأما عندنا المقصود من أحد الضرائب غير الجنس الربوي فليس الشافعي لا بصوت ولا بصوت أو لبن، فأشهر الروايتين عن أحمد الزواج
أن يبيع شاة ذات صوف بصوف، الصوف والصوف عند بعض أهل العلم من الربويات، لكن الذي يشتري الشاة هل يريد الصوف؟ هل يقصد الصوف؟ لا، يقصد الشاة،
إذن هنا الصوف غير مقصود والآخر يقصد الصوف، إذن الجنس الربوي غير مقصود من أحدهما، وهنا يصح لأنه لا يكون حيلة إلى الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال
ليتخلص من التحريف. العقد الثاني لا يريدان، ولولا الخوف من الربا لما ذكره، وإنما يذكر فقط ليتخلص من التحريم. نعم.
قال
وهذه حيلة ليقرضه أكثر، يريد أن يقرضه ألف بألفين فهذا ربا، فيبحثان عن حيلة فيقول أبيعك هذا الكتاب بألف على أن تبيعه لي بألفين، فهذا الكتاب غير مقصود، لكن من أجل أن تكون المسألة بدلا من الربا أن تكون بيعا فيحل، فيبيعه الكتاب وهو لا يقصد بألف ليبيعه له بألفين، فتكون حيلة ليقرضه ألفا بألفين، وهذه محرمة. نعم.
قال
نعم، هذا كما يفعل بعض الناس، هذا صاحب دكان وهذا صاحب دكان، فيأتي الشخص يريد أن يقترض والكل كلهم يعلمون المسألة اقتراض، فيشتري منه كيس أرد بمئة ويأخذه ويعطيه الثاني بتسعين، وهذا يشتريه لذاك، ولكن هي حيلة من أجل التهرب من الربا، يدخلون عقد البيع من أجل التهرب من الربا، وهذا يسميه العلماء الحيلة الثلاثية، يعني ليست بين اثنين وإنما بين ثلاثة، وهذا يقع في معارض السيارات ويقع كثيرا عند الناس. نعم. نعم، يقرضه ألفا فيبيعه سلعة تساوي مثلا 5 ريال بمئة، او كما قالوا يقرضه الفا ويستأجر منه ملعقة قيمتها ريال ب10 ريال، فهذا في هذه الحال من اجل الزيادة، او يكون القرض يجر منفعته، اقرضك 1000 ريال ب1000 ريال على ان اسكن في بيتك شهرا، هذه صارت 1000 ريال ب1000 ريال واجرة الشهر، او اقرضك 1000 ريال على ان تبديني كتابا، او اقرضك 1000 ريال على ان توصلني معك الى الجامعة، وكل قرض جر نفع فهو ربا، وهذا ثبت عن الصحابة والتابعين، وان كان الحديث الذي يذكر فيه ضعيفا، لكن ثبت عن الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره وعن التابعين ان كل قرض يجر نفعا فهو ربا، وهذا امر ظاهر، هذا اذا كان عن مواطأة، اما اذا لم يكن عن مواطأة، اقرضتك 1000 ريال فانت من باب الجميل بعد ان انتهت حاجتك اتيت بال1000 ومعها هدية،
ما اتفقنا على هذا لا عرفا ولا لفظا فهذا جائز. جائز ان تأخذ الهدية لانه ليس من باب الحيل للربا. نعم. بلع ما ليس عندك. في بعض النسخ ما ليس هناك وهذا خطأ. ما ليس عندك هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني. والشاهد فيه الأول لا يحل سلف وبيع. ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناد هذا الحديث في الفتاوى الكبرى وقال وهذا إسناد جيد. ساقه كله وقال وهذا إسناد جيد. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا إسناد جيد. وهذا إسناد جيد. نعم. قال الحافظ بالفتح وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. وهو لا يؤمن أن يسحق وهو هذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف الإسناد. نعم. الشيخ يقول في ما رواه أهل السنة محقق الذي في مثل النسخة التي معي يقول رواه البخاري ومسلم وهذا صنيع لبعض الفقهاء أحيانا وبعض المحققين أحيانا يكون بعض الحديث في الصحيحين ووجه الشاهد ليس في الصحيحين فيعزوه إلى الصحيحين كاملا مثل هذا الحديث أوله في الصحيحين أما آخره وهو وجه الشاهد ليس في الصحيحين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. ووجه الشاهد منه قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيمه. لأن مفارقته هنا حيلة من أجل أن يرفع الخيار. نعم. نعم. ورد عنه أنه كان إذا بايع شخصا قام وخرج عنه إذا أراد أن يثبت.
فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. ووجه الشاهد منه قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيده، لأن مفارقته هنا حيلة من أجل أن يرفع الخيار. نعم نعم. ورد عنه أنه كان إذا بايع شخصا قام وخرج عنه إذا أراد أن يثبت. هذا معارض للموجود هنا، فإما أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ولم يبلغه هذا الحديث كما ثبت عنه في بعض الأمور الأخرى، وإما أن هذا الحديث لم يعني يكن عنده فيه دلالة، لكن الحديث في دراسة سنده نجد أنه حسن الإسناد. نعم.
قال والسنة
نعم يعني الأدلة كثيرة، ونضرب أمثلة مثلا من الكتاب، قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء كان الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، وابتلاهم الله بأن الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة على البحر وبقية أيام الأسبوع ما تأتي. صبروا 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 ثم قالوا ماذا نصنع؟ قالوا انصبوا الشباك يوم الجمعة وخذوها يوم الأحد، فأنتم ما صدتم يوم السبت. فسخط الله عز وجل عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن العجيب أن بعض أهل الإسلام وقعوا في نفس هذه الحيلة، وأفتى فيه بعض الفقهاء حتى بلغ الأمر إلى بعض الحنابلة، وذلك أنهم قال إذا نصب الشباك ليصيد قبل أن يحرم فأحرم ووقع الصيد في الشباك فإن له أن يأخذه. قال هذا من جنس الحيلة، قبل أن يحرم يأتي بالشبكة وينصبها ثم يحرم وينتظر، جاء وقع الصيد في الشباك هذا الفعل منه قبل الإحرام فيأخذه. قال بعض الفقهاء إنه حلال. قال شيخ الإسلام وهذه هي حيلة اليهود التي فعلوها. وأما من السنة فيكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد استدل أهل العلم بأدلة كثيرة من السنة. وأما الإجماع فقرره شيخ الإسلام في كتابه العظيم إقامة الدليل على إبطال التحليل من وجوه كثيرة، منها أنه قال إن أسباب الحيل ودواعيها كانت موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينقل عنهم أنهم فعلوها، فدل ذلك على إجماعهم على تركها، بل نقل عن بعضهم تحريمها، نقل عن بعضهم تحريمها، فدل ذلك على إجماع الصحابة على تحريم الحيل. نعم. هكذا عندكم في النسخ. من يعرف يمين أبي أيوب يا أخوه؟ يمين النبي أيوب، ما هو يمين أبي أيوب، يمين النبي أيوب، هذه متحرفة على هؤلاء النساخ. والمعلوم أن النبي أيوب عليه السلام نذر أن يضرب امرأته ضربات معدودة، فعندما شفي كانت امرأته كبيرة لا تطيق أن يضربها بما نذر، ولم تكن كفارة اليمين مشروعة في شريعته، فأرشده الله عز وجل لأمر يتخلص به من نذره فلا يحنث، وهو أن يأخذ ضغثا فيه شماريخ فيضربها ضربة واحدة فيكون فعل ما نذره ولم يحنث. قالوا إذن الله أرشد النبي أيوب عليه السلام إلى حيلة ليتخلص بها من نذره، إذن الحيلة جائزة. أجيب عن هذا يا إخوة بأن هذا من شرع أيوب عليه السلام وشرعنا يخالفه، لأن العلماء في الشريعة الإسلامية في مثل هذا اليمين على قوله، منهم من قال موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا، من قال والله لأضربن فلانا 10 ضربات، من أهل العلم من قال موجبها أن يضربه سواء كانت مجموعة أو مفرقة، هو مخير. ومنهم من قال إن موجبها الضرب المعروف، وليس عند الفقهاء قول ثالث. إذن ليس في شريعتنا قول ثالث وهو أن الإنسان يأخذها جميعا ويضربها، إما أنه مخير بهذا أو هذا. إذن هذه الحيلة ليست من شريعتنا، وشرع من قبلنا إذا لم يكن من شرعنا لا يحتج به علينا، وهذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما أجاب ابن القيم رحمه الله بأن الآية خاصة بالنبي أيوب، فهذا من وقائع الأعيان الخاصة التي لا يحتج بها على غيره. لماذا؟ قال لقول الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فهذه الجملة تعليل. لماذا أشدناه لهذا؟ لأن وجدناه صابرا، فكان هذا من باب المكافأة لنبي الله أيوب على صبره أن جعل الله عز وجل له هذا المخرج. فهذه من باب الخاصية لأيوب عليه السلام. ثم قال ابن القيم رحمه الله هذه الحيلة لا نحتاج إليها في شرعنا، لأنه لو أن مسلما حلف هذا اليمين أو نذر هذا النذر وعجز عنه، ما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. فإذا كان نفس الحيلة لا نحتاجها في ديننا، كيف يحتج بها؟ إذا الاحتجاج بالآية على تحليل الحيل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. أما حديث تمر خيبر فهو مشهور عندكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، هذا ربا، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى حيلة من أجل أن يتخلص من الربا، وهو أن يبيع الرديء ثم يشتري بالثمن الجنيب. وأجيب عن هذا بأن هذا أمر مطلق بالبيع، ما فيه قصد، تبيع الرديء وقد لا تشتري الجنيب، تبيع الرديء وقد لا تشتري الجنيب، ففي هذه الحال هذا بيع مطلق، وهو يقتضي البيع الصحيح الذي ليس فيه حيلة على الربا، فإن مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، والأصل عدم التواطؤ على هذه الحيلة. ابن القيم رحمه الله عندما تكلم على هذا الدليل أطال في الحقيقة بإعلام الموقعين، ثم ذكر عبارة جميلة جدا، قال شأن كل دليل صحيح، شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل، شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل، فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله، في نفس دليله الذي يحتج به، فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهرا أو إيماء، ظاهرا أو إيماء. ولذلك دائما إذا نظرت إلى أدلة المخالفين فتأملها ستجد ردودا عليهم من أدلتهم، وتستنبط ردودا عليهم من أدلتهم، وهذا معروف مجرب. نعم. تعرفون يا أخوة المعاريض، المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى ظاهر وباطن، فيوهم السامع أنه يقصد الظاهر وهو يريد الآخر، وهذا جائز عند الحاجة. ومن أمثلة معاريض السلف ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في حديث سويد بن حنظلة عندما حلف أن وائل بن حجر أخوه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له في الطريق قال فحلفت أنه أخي. والرجل يعرف سويد إذن هذا ليس الرجل الذي يريده فتركه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أصدقهم وأبرهم المسلم أخو المسلم. فسويد عندما حلف أنه أخوه فهم ذاك السامع منه أنه أخوه من النسل فتركه وهو يريد أنه أخوه في الإسلام. كذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يهديني السبيل وهما في الهجرة. قال وأبو بكر شيخ يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. شاب لا يعرف يعني لم يظهر عليه الشيء صلى الله عليه وسلم. فقيل له من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. السامع ظن أنه يقصد أنه دليل يدله على الطريق وهو يقصد أنه يهديه سبيل الجنة وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ومن معاريض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف إذا أراد أحدهم أن لا يأكل طعاما لشخص قال والله إني أصبحت صائما. إذا دعا شخص وهو لا يريد أن يأكل عنده قال والله إني أصبحت صائما وهو يقصد في يوم مضى وحكوا عن سفيان الثوري أنه حضر مجلسا فأراد أن يقوم فمنعوه وأصروا عليه إلا أن يدخل ويريد أن يذهب فحلف لهم أنه سيعود قال والله سأعود فتركوه. فخرج وترك حذاءه عند الباب كالناس لها وخرج وعندما نهوا عنه عاد فأخذها وذهب. وتعرفون قصة الإمام أحمد عندما جاء شخص يسأل عن المروزي والمروزي لا يريد أن يخرج إليه فخرج إليه الإمام أحمد ووضع إصبعه هنا في كف وقال إن المروزي ليس ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا. فظن الرجل أنه يقصد أنه ليس في البيت فذهب والإمام أحمد يقصد أنه ليس في كفه ويشير هكذا إنه ليس ها هنا وماذا يصنع المروزي. فهذه معارض السلف فاحتجوا قالوا هذه معاريض في القول وهي جائزة والحيل معاريض في الفعل فناقيس معاريض الفعل على معاريض القول. وأجاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل بأن المعاريض القولية إذا كانت من جنس الحيل فيتوصل بها إلى إبطال الحق أو تحليل المحرم فإنها محرمة. تأتي ولأخيك حق عندك فيطلب منك اليمين وتقسم أن تريد أمرا آخر هذا ما ينفعك. ولهذا صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فعند الحقوق لا تنفع المعاريض بل اليمين تحمل على الظاهر. فإذا كانت المعارض تستوجب ما يستوجبه الحيل فهي محرمة إذن في القياس باطل. نعم.
قال وذكرنا جواب ذلك قال ومن ذرائع ذلك فاستغفر به وهو أن يبيع المسيعة إلى فتيته ثم يبيع هذه إلى أقل من ذلك
يبطل لأنها حيلة حقيقتها ربا. إذا اتفق على هذا فهذه ربا. السيارة بينهما مجرد حيلة ففي هذه الحال هذه ربا وهو محرم ولا شك في هذا. نعم.
قال إنها حيلة وقد روى أحمد
في سبيل الله. الحديث قال الحافظ فيه رجاله ثقات وصححه ابن القطان. قال الحافظ فيه رجاله ثقات وصححه ابن القطان. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل: هذان إسنادان جيدان يشد بعضهما بعضا. يشد بعضهما بعضا. نعم.
قال
فإنهما أي الإمام مالك والإمام أحمد يبطلان البيع الثاني ويصححان الأول، لأن الأول القصد فيه صحيح إن لم يتفقا ولم يكن بينهما تواطؤ على هذه المسألة. فالبيع الأول صحيح، لكن البيع الثاني هو الذريعة إلى الربا، ليس حيلة لأنه ليس فيه قصد، لكنه ذريعة إلى الربا، فيبطلان البيع الثاني من باب سد الذرائع، وأما الأول فصحيح. نعم.
ولو كان أحسن السلف العين من غير توطؤ
فيه ما يستطيع أحمد،
وهو
أن يبيعه كان ثم يبتعهم بأكثر فبكرة، وأما بعد توطؤ فيه فريقا مفتالا عليه. لا شك أنه إذا كان هناك تواطؤ فهذا ربا، لكن إذا لم يكن هناك تواطؤ فهذا صحيح، لأنه ليس ذريعة وليس فيه تواطؤ وليس حيلة. لماذا؟ لأن كونك مثلا تبيعني السيارة بقيمة أقل ثم تشتريها مني بقيمة أعلى، هنا ما في تهمة، ما في تهمة لأنك صاحب السيارة ولست بحاجة، فليس هناك تهمة. التهمة لو كان المسألة فيها أن الذي المحتاج هو الذي يأخذ بالأقل. هنا
قال الرجلان مسؤول المشتري تدقيقنا وامتاع السلعة،
فما هو واقع الناس اليوم؟ يشتري سيارة بالتقسيط، لا يريد السيارة وإنما يريد المال، لكن لا يريد التحايل على الربا، وهذه هي المشهورة بالتورط، هذا واقع الناس اليوم. نعم.
قال فهذا يسمى التورط، ففي فرامته مع أحد إما بالأهل، والتورط قول عمر بن عبد العزيز ومالك، ومالك بما أظن الإلاف بالشيء الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتباع أو المنع، فهذا يجوز شراؤه إلى أهل الاتفاق.
وأما الأولى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح وأنه يجوز، وهذا الذي استقرت عليه الفتية في مجاميع الفقهاء في هذا العصر، أن بيع التقسيط بقصد الحصول على المال وهي مسألة التورط أنه جائز، بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ، أن لا يكون هناك تواطؤ، لأنه لو وجد التواطؤ لكان حيلة إلى الربا وهو محرم. نعم.
قال في الجملة أهل المدينة وفقهاء المدينة منعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقوله بذلك هو الذي يتوجه عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. وأما الغرض فأشد الناس فيه قول أبو حنيفة والشافعي،
عكس المسألة الأولى، في الغرض أشد الناس فيه أبو حنيفة والشافعي، وفي الغالب يقعان في عدم موافقة الدليل في بعض المسائل بخلاف أصول الإمام مالك في هذا الباب. نعم.
قال أن الشافعي تأثيره يدخل في هذا الاسم من أنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء، مثل الحد والثمن في الشيء الذي ليس بسواء كالباقيات والجوز والجوز في الشيء الأخضر وفي الحد في السبوي، فإن القول الذي يعزه أن ذلك لا يجوز.
ما يجوز أن تبيع الحب في السنبل، ولا يجوز أن تبيع الباقي الله، ولا يجوز أن تبيع الجوز في داخل قشره، لأن هذا من الغرر، يراه من الغرر، فأشد الناس في هذا الباب هو الشافعي رحمه الله. نعم.
قال معلمه قد اشترى في أرض جوزه باقي الله أخضر، فقل كذلك له قوله، واختار طائفة من أصحابه كأبي سعيد بن الصفي وروي عنه أنه ذكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه حتى يشتكي.
قد تقدم تخريجه. نعم.
فدل على جواز بيعه على الشباب وإن كان في سنبله. فقال: إن صح هذا فأخرجته من العهد أو كلام ولي المال.
وهذا الذي يظهر لأنه أشبه بأصول الإمام الشافعي، فهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح أنه قد بلغه الحديث والحديث صحيح فالذي يظهر والله أعلم أنه يرجع عن قوله، ولهذا سيذكر ابن المنذر شيئا من هذا. نعم.
وعبيد بن الحسن وأبي بصر وأصحاب الحديث وأصحاب الأرض. وقال الشافعي مرة لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال له. قال ابن المنذر: ولا أعرف أحد يعدل عن القول،
لأنه حديث صحيح والثابت عن الأئمة جميعا أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا حديث صحيح. فالظاهر والله أعلم أن الإمام الشافعي رجع إلى القول بالجواز. المعاملات ثقيلة هو ما تستردون نقف. لأن كلام شيخ الإسلام في المعاملات كله قواعد في هذا، لكن سيأتي شيء سنتركه الآن إن شاء الله. طيب استمر.
قال: وذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القوي حتى ناعم بيع الأذهان الغالبة بالسجة والقوي السجن، متعودا أن بيع الباطل مرض ويوسف، حتى اشترط القيمة من قيمة لديه السلم من الصلاة ووقتها ما لم يشترط غيره، ولهذا يتعذر ويتعسر على الناس المعاملة من العين والدين في مثل هذا الأمر.
نعم.
وقاس على بيع الإبرة من بيع العقود.
نعم.
من التبرعات والمعاوضات، اشترط في عذرة الأدية والدين في كل الكتابة وصلح أهل المدينة والجزية إلى أهل المدينة، ما اشترطه من بيع العين والدين،
يعني لم يجوز في ذلك جهالة الجنس ولا جهالة القدر ولا جهالة الوصف. نعم.
إلا أن يكون مثله في البيت.
نعم.
وإن كانت هذه العقود لا تكون بإزالة أعواضها فمن
يشترط لها شروط، يعني قاسها مع الفارق من تشدده رحمه الله في مسألة الغرض. نعم.
قال: أما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الله ويهدي إلى الشرك الشريف، ويجوز إدارة الخير بطعامه ورزقه، ويجوز أن تكون جهالة المهدي كجهالة المهدي، ويجوز بيع الأعيان الغالبة إلى السنة مع الخيار، لأنه يرى وقت العقود، لكنه يحرم المسابقات والمزارعة ونحوهما من.
يعني المقصود أن أبا حنيفة والإمام الشافعي متشددان في الغرر، لكن قد يجوز هذا ما يحرمه هذا ويحرم هذا ما يجوزه، فبينهما عموم وخصوص.
ولو يحرم أيضا كثيرا من الشروط بالبيع والتجارة والمتاح وغير ذلك مما يقال مضرب العقد. وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشركات، حتى يكون الشركة المفاوضة والوكالة من تكون مقرر.
المفاوضة يا إخوة، شركة المفاوضة هذه نوع من أنواع الشركات، ومعناها أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر فيما يجريان من معاملات. تعال نعقد شركة، أنا أفوضك أن تتعامل بما شئت، وأن تفوضني أن أتعامل بما شئت، أو أن يتفق على الاشتراك في كل ما يثبت لهما. تعال أنا وأنت نشترك في كل ما يأتينا، اذهب أنت وأعمل وأذهب أنا وأعمل، والذي يحصل مثلا بيننا بالنصف،
هذه شركة مفاوضة لأن ليس فيها شيء محدد، فهذه شركة المفاوضة وهي صحيحة عند الحنابلة والمالكية وكذلك الحنفية، ويحرمها الشافعي. لأنها مجهولة، لأنها مجهولة، يعني هما يشتركان في ماذا؟ شيء مجهول يحصلان.
فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن اصول الشركتين وقيمة اكثر من اصول اهل الحديث الكتاب، واما مالك فمذهبه اكثر البلاجه في هذا، فيجوز بيع هذه الاشياء والجميع ما تدعو اليه حلقا او يزيد غرضا بحيث يتخلل في العقود حتى يجوز بيع الاوقات الدنيا
في. إذن المقصود بيان أن أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد في هذا الباب هي أعدل الأصول في مسألة الغرض. فلعلنا ننتقل إلى صف 89 لنتكلم عن مسألتين إن شئتم، أو نجعلهما إلى الدرس القادم، هي آخر ما في القاعدة، ما سيأتي بعد هذا كله استطراد لا نحتاجه في القواعد. صفحة 89 عند قوله والغرض من هذا أن أصول أحمد، يعني نريد أن يعني نعلق على مسألة تتعلق بتخريج الأقوال. نعم.
قال الغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذا المسألة، كما قد روى عنه في بعض الروايات أو قد خرجه أصحابه على رسوله.
عندما يقال يا إخوة هذا القول مخرج أو هذا الحكم مخرج، معناه تخريج الحكم على أصول الإمام وإن لم يقله، تخريج الحكم على أصول الإمام وإن لم يقله، فيخرج على أصوله وينسب إليه، يقال مذهب الإمام أحمد كذا مع أنه لم يقله تخريجا على أصوله الكلية. هذا معنى التخريج إذا أطلق عند الفقهاء. نعم. هذه مسألة جديدة يا إخوة، إذا كان للعالم قولان مختلفان فماذا نصنع؟ إذا كان للعالم قولان مختلفان، مرة قال هذا حرام ومرة قال هذا حلال مختلفان، ماذا نصنع بهذين القولين؟ نعم.
قال وكان من العالم ان يصنع هذا المتابعين والائمه الاهليه وان يقول لهم بالسلف والادب قولان في وقتهم، فكذلك يقول لهم بالعباده من السلف قولان في وقتهم، فيجيب في بعض افرادها بجواب في وقت، ويجيب في بعض افرادها بجواب اخر في وقت اخر.
هذا ما في اشكال اذا كانت الافراد مختلفه فهذا ما في إشكال. نعم. لا لا، فيه واو ساقطة هنا، وإذا كانت الأفراد مستوية وكان له فيها قولا.
قال وإذا كانت الأفراد مستوية وكان له فيها قولا فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه شيء.
هذا السقط الذي يغير المعنى ويقلبه هنا في السقط عند قوله فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد، اكتبوا فقوله فيهما واحد بلا خلاف، فقوله فيهما واحد بلا خلاف. يعني إن لم يكن بينهما فرق، المسألة واحدة، مرة قال هذا حرام ومرة قال هذا حلال، فقوله المعتمد واحد بلا خلاف. ننظر ما هو القول الذي يوافق أصوله فنأخذ به ونترك الآخر بلا خلاف بين أهل العلم في التخريج. نعم. وإن كان أضيفه وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهد. نعم نفس الكلام، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيهما واحد بلا خلاف. وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهد، يعني إن كان بينهما فرق يمكن أن يذهب إليه المجتهد فيفرق بين المسألتين. نعم.
مما قد يحدث اليه مجتهد فقال طائفه منهم ابو الخطاب لا يخرج.
لا يخرج بل يكون له قولان في المساله بحسب الفرق بحسب الفرق بينهما فهذه لها حكم وهذه لها حكم.
وقال الجمهور كالباقي ان هذا مخطر الجواب لذلك يكون مهما يكون كالفرق
فيكون له قول واحد هو الموافق للأصول والقول الثاني نؤوله بما يتفق معه والقول الثاني نؤوله بما يتفق معه. نعم.
قال وفي هذا
الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم يا إخوة أن الأولين يخرجون إذا رأوا أن نفس العالم يظهر أنه لا يقول بالفرق والآخرون يخرجون إذا رأوا من أنفسهم أنه لا يقال بالفرق. في الأول ينظر إلى نفس العالم الذي نقل عنه القول والثاني ينظر إلى نفس المجتهد الذي ينظر في قول الإمام. نعم.
قال فإن كان سبب الفرق ما قدر شرعيا كان الفرق قول
يعني إذا كان مستحضرا للقولين يعني كأن جمعهما في مكان واحد في نفس السؤال فقال فيه يجوز قال لا يجوز. إذا مستحضر ما يمكن يكون نفي هو مستحضر القلب. ماذا نفعل؟ نعم. قال إن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا حكم شرعي فإنه يقال به. نعم.
قال وإن كان سبب الفرق مأخذا عالميا أو في السن ونحو ذلك مما تصدقه به أعلم أن الله ذلك
نعم يعني لا يلتفت إلى تفريق العالم لأن وجه الفرق هنا مما لا يختص به العلماء وإنما هو لأهل الخبرة فإذا كان أهل الخبرة يقولون ما في فرق فلا يقال به التفريق. نعم.
قال وإنما هو أمر في أمر الدنيا لا يعرف العالم فإن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمركم فبهم. وهذا الاختلاف.
نعم. هذا الحديث رواه مسلم كما تعلمون ولعلنا نقف هنا إن شاء الله عز وجل حتى نتكلم في درس الغد عن مسألة الاجتهاد وهل المصيب في الاجتهاد واحد أو لا كما ذكر شيخ الإسلام ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل بما يقتضيه المقام ثم نكون قد ومسألة مهمة جدا وهي مسألة لازم المذهب فكثيرا ما نسمع من يقول لازم المذهب ليس بمذهب وهذا يطلق كثير من طلبة العلم وهذا الإطلاق هكذا خطأ بل فيه تفصيل لا بد منه وسنقرره إن شاء الله عز وجل على ما ذكره أهل العلم ونبين كذلك كلام شيخ الإسلام فيه إن شاء الله في الغد ثم ننتهي من هذه القاعدة لأن كل ما سيأتي في الصفحات هو استطراد سيدخل شيخ الإسلام في مسألة المزارعة لماذا؟ لأنها كانت تعم بها البلوى في بلده فمن أجل أن البلوى كانت تعم بها استطرد فيها وهي مسألة فردية ليست من القواعد في شيء لكن جاءت مناسبتها فدخل فيها وخاض فيها ورد على المخالفين وفصل ونحو هذا وهي مسألة فرعية وليست من القواعد في شيء ولذلك سنطويها إن شاء الله عز وجل لننتقل إلى قاعدة وهي القاعدة الثالثة من أهم القواعد وهي مسألة قاعدة هل الأصل في العقود والشروط الجواز أو المنع؟ هل لك أيها المسلم أن تعقد أي عقد إلا أن يحرم الشرع أو بالعكس ليس لك أن تعقد أي عقد إلا أن يبيح بالشرع. وهل لك أيها المسلم أن تشترط أي شرط إلا أن يحرم الشرع؟ أو ليس لك أن تشترط أي شرط إلا أن يبيح الشرع؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في القاعدة الثالثة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله، إن كان شيئا يسيرا لأن أثقلنا اليوم يا أخوان، والمعاملات، لأن طلبة العلم في الغالب لا يصلون إليه. اليوم طلبة العلم عندهم نفس قصير، في الغالب يكونون ينتهون من دراسة الفقه في كتاب الصلاة، وقليل منهم من يكمل العبادات، وأما المعاملات فهي محفوظة في الغالب، وهي في الحقيقة يعني فيها قواعد كثيرة بخلاف ما في العبادات. العبادات كما لاحظتم لعلكم في القواعد النورانية لم يذكر فيها شيخ الإسلام قواعد كلية بمعنى القاعدة، وإنما كان يأخذها كتابا كتابا. نعم، ولكن العلم ثقيل كما كان يقول الإمام مالك. سئل مرة عن مسألة فلم يجب، فقالوا لا إنها خفيفة. واليوم ما شاء الله المفتون عندنا من طلبة العلم الصغار يفتون في كل شيء خفيف وثقيل. قال فأصابته الرحضاء وعرج جدا وغضب، وقال إن الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الجواب سآتي به من الوحي، والوحي ثقيل، فكيف تقول إنها خفيفة؟ والله يا إخوان ما أحوجنا أن نقرأ سيرة الأئمة. لو قرأنا فقط تراجم الأئمة الأربعة في سيرة أعلام النبلاء نرى عجبا، نرى أدب الأئمة مع بعضهم. الإمام الشافعي يقول لأحد تلاميذه إذا أردت العلم فالزم هذا، الشافعي. والشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. وهما يجتمعان ويتناظران في مسألة الهبة حتى يحتج كل واحد منهما على الآخر باحتجاج عظيم. لو تناظر طالب علم اليوم في مثل هذه المسألة لما كلم أحدهما الآخر. وإذا نظرنا إلى ورعهم وتقواهم في الفتية نرى العجب. والله يا أخواني ما أحوجنا أن نربط هذه الألسنة. الآن تجد أن الشيخ يطرح المسألة، تجد أن كل الطلبة يجيبون يفتون مسألة، والله يجتمع لها كبار العلماء. الإمام مالك يأتيه الأعرابي فيسأل عن 40 مسألة، رواها الذهبي بسند صحيح، عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وترك 36. فقال له ضربت لك أكباد الإبل فتقول لا أدري؟ قال له الإمام مالك إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي قد سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. ما يهتمون بالناس، إنه والله عيب، أنا طالب علم ملتحي ويسألني سائل ما أجيبه. فالشاهد يا أخوان نحن في الحقيقة نحتاج أن نقرأ سير الأئمة ونعرف أحوالهم، فإن في هذا خيرا كثيرا. ما أحوجنا إلى الأدب مع أنفسنا أولا ومع غيرنا ثانيا ومع الفتية. والله إني أخاف من حالنا في الفتية خوفا شديدا، لأن التساهل في الإفتاء أصبح أمرا يعني عظيم. الناس تستفتي كل أحد وكل أحد يفتي، لا الناس أصبحت تتورع في السؤال ولا طلبة العلم أصبحوا يتورعون في الإجابة، وهذا في كثير من الأحوال. بينما إذا رأينا الأئمة رأينا عجبا. الآن أصغر واحد منا لو جاء سائل وشافه بدحية وقال يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا، أطرق رأسه واستمع له، سأله في الطلاق يجيبه. تذهب للشيخ عبد المحسن لو تصل إلى السماء وأن تكلمه ما يمكن يجيبك في الطلاق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى السلامة.
نعم.
هنا ليس فيه ربا، لأنك لك أن تبيع السلعة حالة بما شئت. هذا الكتاب يمكن أن أبيعه لك بمئة، ويمكن أن أبيعه لك بمئتين، ويمكن أن أبيع ما لم يكن فيه يعني غبن للمشتري، فلي أن أبيع بما شئت. فكونك تبيع السيارة مثلا أو تبيع الكتاب مؤجلا بمئتين، هذا يجوز لك، كما أنه يجوز أن تبيعه حالا بمئتين. ولا شك أن حبس ماله عندك يقتضي شيئا من زيادة المال من أجل المنفعة. فكونه مثلا يبيعك السيارة بمئة، إذا أعطيته المئة يشتري بها سيارة أخرى ويبيعها ويربح. أما إذا باعك مؤجلا فهو سيحبس ماله إلى فترة فهو يزيد، لكن هذه الزيادة في مقابل السلعة، ولك أن تشتري ولك أن تترك. يقول أبيعك نسيئة بكذا، لكن لو فرضنا أنه قال أبيعك الكتاب حالا بمئة ومؤجلا بمئتين فقلت قبلت، هذا ما يصح. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفق. فإذا كان للشيء ثمنان، ثمن حال وثمن مؤجل، ولم يعزما الثمن فهو محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا. هذا في الحقيقة مجهول، بيع شيء مجهول، فلا يدرى ما يأكله الشخص، فهو إما أن يقع فيه غبن على الآكل أو على صاحب المطعم. شخص يدخل ما يأكل ما يوازي 5 ريال ب20، وآخر ما شاء الله أقول يأكل ما يوازي 100 ب20، فهذا فيه جهال، والأقرب أن يكون أقرب إلى التحريم. وأنا في الحقيقة متوقف في الفتوى فيه، لكن الأصول تقتضي أن يكون ممنوعا. نعم، لأن كما تعلمون من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع، فالمبيع هنا غير معروف، غير معروف، لا جنسه، ما تدري ما جنس ما تشتري، 10 ألوان أو 20 لونا، يمكن تأخذ لونا أو لونين أو أكثر. وأيضا لا يعرف مقدارك كم، يمكن تأخذ كيلو أو كيلوين أو 3 أو 4. نعم. للحاجة، كما ذكر شيخ الإسلام أن الغرر قد يجوز إذا كان منعه أشد من إباحة، فالسلم من الأنواع التي أبيحت للحاجة، لكنه ضبط بضوابط شرعية، فيسلب في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهو مع كونه مباحا للحاجة فإنه ضبط أيضا بضوابط عظيمة تضبطه وتجعله أقرب إلى العلم. نعم. نعم، المقاتي والأشياء التي يعني تزرع فيظهر بعضها ويختفي بعضها، فهذه يعني منهم من يجوزها ومنهم من يحرمها، والصحيح أنه يجوز بيعها. نعم. إن كان لا يجد طعاما فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، يعني إنسان يذهب ولا يجد طعاما فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، أما كونه لا يذهب فهذا هو المفرط، كونه مثلا يشتري البون ولا يذهب هذا هو المفرط الذي لم يذهب فلا إشكال به، لكن كونه إذا صح أنه يشتري هذه الورقة أو يعطي هذه الورقة ويدفع ثمن من أجل الغداء فيذهب فلا يجد ما يأكله فهذا لا يجوز.
الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.